سعة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقد توقفنا بالأمس عند أو في أحسن طرق التفسير، هذا هو الفصل، في أحسن طرق التفسير. إذن رأينا المؤلف رحمه الله قبل هذا العنوان تكلم على أحد طريقين هما مستند الاختلاف في التفسير. أحد الطريقين هما مستند نقل الاختلاف في التفسير، قد يكون مستنده هو الاختلاف في النقل هكذا، وقد يكون الاختلاف في الاستدلال. الاختلاف في الاستدلال قلنا أن الطريقة التي يستعملها من يفسر فقد تختلف، فيقع الاختلاف إذن كذلك في التفسير. وذكر المؤلف رحمه الله اختلاف يعني من جاء بعد الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأنه يكثر في الاختلاف. هذا كلام سبق أن قدمناه، قلنا أن الصحابة والتابعين يقل في الاختلاف، بل الصحابة يقل في الاختلاف والتابعين يكون أكثر من الصحابة، ومن جاء بعد التابعين يكون الاختلاف فيهم أكثر وأكثر. نعم، إذن هذا هو الذي المؤلف رحمه الله تناوله، وذكر أن من أسبابه أو جهتاه ذكر جهتين، ذكر جهتين. نعم محمد، نعم. إذن أن شخصا ما من المفسرين، وهذا طبعا ليس في زمن الصحابة، يخرج من ذلك زمن الصحابة والتابعون، لم تكن هذه الطريقة عندهم، وإنما كانت بعدما نشأت البدع. فتجد ربما المفسر ماذا يعتقد اعتقادا معينا من الاعتقادات التي هي خلاف ما في القرآن الكريم، ثم إذن يريد أن يبحث له عن دليل من الكتاب والسنة، وربما لا يجده، فيقع مثلا على آية يقول هذا فيه دليل لنا، ويبقى يعبث بذلك الدليل، نعم، حتى كأنه يسيره، نعم هكذا. والطريق والجهة الثانية التي ذكر المؤلف هي إذن بعضهم يعتمد اعتمادا كبيرا على اللغة ومدلوله، ويقول هذا القرآن الكريم نزل بلسان عربي، فنحن إذا يعني اتقننا هذا اللسان لا نلتفت إلى من نزل منه القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ولا من نزل فيه، ولا من نزل عليه، كل هذا يلغيه ولا يعتبره، يقول لك هذه اللغة العربية. إذن نعم، وهذا كذلك موجود في كثير من هو له باع طويل في العربية، وبعض هؤلاء ربما كما قال رحمه الله ممكن لسن عنده يعني أسلوب، ربما كثير من الناس أوهمهم وأوقعهم في شراكه، وذكر على سبيل التخصيص منهم الزمخشري. نعم، إذن ثم مباشرة لعله يتبين، حتى قال بعضهم أن هذا الفصل هو الذي من أجله ألف الكتاب، هذا الفصل الذي نحن فيه اليوم، والذي لعله كذلك نختم به الكتاب. السلام. إذن قال فصل في أحسن طرق التفسير، معناها كأن المؤلف رحمه الله سئل سؤالا فقال ما أحسن طرق التفسير، فأجاب، ولكن جوابه قدم له بكل ما قبل هذا الفصل. أحسن طرق التفسير، لذلك يقول الشخص إذا استولى على هذا الباب أو على هذا الفصل فإنه قد أخذ بلب الكتاب، وقد فهم الكتاب، وأخذ يعني بمعظم ما في هذا الكتاب. أحسن طرق، قال فصل في أحسن طرق التفسير، قال تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة بالسنة، هكذا كأنه عنوان توضيحي، ما في هذا وعندكم في نسخكم أم لا. معلش إذن قال فإن قال قائل فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فما أحسن طرق التفسير سبحان دقيقة شوف السيارة السيارة قال فصل في أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة فإن قال قائل فما أحسن إذن وتكون ما هذه ماذا استفهامي فإن قال قائل وسأل مستفهما معناه طالبا الفهم مستفهما أي طالبا الفهم بهذه الصيغة التي هي أشهر ما يسأل به عن الماهيات نعم قال فما أحسن طرق التفسير بمعنى سوف يجي كل جواب طرق التفسير التي أحسن هي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا هكذا الجواب المناسب لهذا السؤال نعم قال فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل معناها جاء الكلام فيه غير متضح الدلالة هكذا قد فيه إجمال يقابله التفصيل يقابل إجمال التفصيل إجمال معناها ذكر كأنه جملة بحيث الشخص يحتاج إلى أن يعطى تفاصيل عن هذا المجمل والإجمالات على كل حال أحيانا تكون أصلا إذا بقيت على إجمالها تكون أسباب الاختلاف الإجمالات من أن يكون الكلام مجمل فلا يفصل ويبقى على إجماله نعم قال إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر هذا كذا تجده في القرآن الكريم وهذا التفسير كل الذي نذكر عنه أنه تفسير القرآن قد يكون متصلا به في نفس الموضع مثلا قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر أولياء الله وذكر على أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن من هم أولياء الله من هم أولياء الله إذن ثم قال بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن ها هو إجمال ها هو تفصيل ببيان من هم الأولياء في نفس الموضع وفي أصول الفقه عندهم ما يسمى بالمخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة بمعنى أن التخصيص يكون بعد العموم في نفس الموضع وقد يأتي في موضع آخر التخصيص في العموم يكون في موضع فهكذا التفسير كذلك فيه شبها بذاته نعم وكذلك من الأمثلة أيضا وهي التي يكون فيها مفصولا تفسير القرآن بالقرآن الكريم قوله مثلا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم كأنه هذا الذي أنعم الله عز وجل عليهم إذا أردنا أن نفسر الإنعام هنا أو المنعم عليهم لا أحسن من أن نستحضر لذلك قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم إذن الذين أنعمت عليهم هؤلاء هم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا إذا ونكون بهذا كأننا فسرنا القرآن بالقرآن وضحناه كشفنا له عن معناه يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كأن هذا الذين أنعم عليهم يريد زيادة تفسير وتفصيل وتوضيح. نعم نستحضر الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن قال رحمه الله: فإن أعياك ذلك، أعياك بمعنى بعد البحث حصل لك إعياء، بمعنى كأنك قلت بعد الجهاد في البحث لم أجد القرآن بالقرآن، وهو صحيح قليل، وقليل من أهل العلم من يستطيعه، وذلك التفسير بالقرآن القرآن قليل جدا. وذلك محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عندما أبدع هذا التفسير يعني كان كأنه يعني من فرائد العصر ضوء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وقبله ابن كثير رحمه الله، وقبل ذلك ابن جرير الطبري، ولكن أكثر تفسير على هذا المنوال. نعم أحيانا قد يروق للمفسر أن يستحضر آية، لكنه كونه يلتزم ذلك في كل آية إذا كانت لها ما هو بمعناها في كتاب الله عز وجل يستحضره، هذا قليل. ولكن الذي تلاحظونه في كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن شيء آخر من الإبداعات، نعم الاستحضارات وحصر حصر الآيات التي بمعنى الآية التي يفسرها شيء ربما قد تقول أنه لم يسبق إليه رحمه الله. نعم قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، بمعنى تفسر القرآن بالسنة أو تذهب إلى تفاسير القرآن بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. بعضهم جعل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. شرحها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في وصيته له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم تولى شرحهما أي شرح الآية وشرح الحديث كما في الوصية الصغرى لابن تيمية عليه رحمه الله. إذن هذا النوع موجود، أي تجد الآية من كتاب الله عز وجل تفسرها أو يفسرها، وكثير هذا أكثر من تفسير القرآن كثير جدا. نعم الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا قوله تبارك وتعالى نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق عليهم، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه. إذن احتاجوا هنا إلى أن يفسر لهم الظلم على غير ما تبادر إلى أذهانهم، وهو الذي أحالهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، قال: الظلم المراد هنا في هذه الآية هو الذي في قوله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا في حق إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اعتبرناها يعتبر من تفسير السنة، وإلا في حق ربما لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يعني تفسير القرآن بالقرآن، لكان تفسير القرآن بالقرآن كذلك. وكذلك أمثاله كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي علي بن حاتم رضي الله عنه كان يعني فهم قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد إلى خيطين وربطهما وأخذ يرتقب متى يتبين له أحد من الآخر، فإذا يكون ذلك أنه هو انقطاع. لكن فلما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، في رواية أنه نزل عليه قول عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، أو فسر له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في رواية أخرى أن المراد بالخيط الأبيض هو النهار، الخيط الأسود هو الليل، إذن ففسرت هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن دائما نقول بقوله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ونقول المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. هذا جاء به حديث، جاء بهذا التفسير حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فسر به القرآن الكريم. وكثيرة هي كل إجمالات في حق القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها هذا تفسير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى إقامة الصلاة، وفعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم صلى للصحابة رضي الله عليهم على المنبر، ولما فرغ من صلاته قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا من تفسير القرآن. نعم. قال رحمه الله، قال الشافعي كل ما حكم، هكذا يتفهم معنى التفسير، كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، فهو مما فهمه من القرآن. إذن وتفسير القرآن الكريم. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لي السنة منتبه على أن هناك كين يعني ناس في هذه العصر الأخيرة قويت دعوتهم بهذه الوسائل. نعم. وصاروا يصرحون بأن هذه السنة التي ربما نحن أهل السنة نعتني بها ونجتهد على نشرها، يقول بأنها في حقها لا اعتبار لها، وإنما الأمر منحصر فقط في القرآن الكريم. هي دعوة لا بد أن تعرفوا بأنها موجودة، كانت موجودة على كل حال، ولكن لم تكن بنفس الصراحة التي هي موجودة بها الآن. وصار الدعوة تمشي على وجه الأرض، ولها من لها من 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 أساتذة ومدرسين ومثقفين، ويحملون هذه الدعوة نعم ويمشون بها في الناس وينشطون لها، واتبعهم على ذلك على كل حال. يعني شباب ربما لم يعرفوا كنها هذه الدعوة، أنه يراد بإبطال الإسلام. لأن إنسان يقول القرآن الكريم فقط وحده، سوف يعني ترون منه عجب في أمر هذا، سوف ترون منه أشياء كثيرة، سوف يقع حتى في إنكار الصوم، هذا الصوم الذي نصوم الذي هو شهر رمضان، سوف تسمعون فيه عجب، وسوف تسمعون دعوات وتنكرون أشياء كثير من أمور هذا الجناب. قال قال ألا إني أوتيت القرآن مثل ما يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه أو تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، بمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي ينزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث النبي سيتكلم به وهو واثق بأن هذا وحي أوحاه الله له تبارك وتعالى، فيقوله للناس على أنه متعبد به ووحي، إلا أنه نعم ليس يتلى كما يتفر. قال والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض، والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده، فإن لم تجده فمن السنة، منه الضمير يعود على القرآن. إذا تطلب القرآن منه، تطلب تفسير القرآن الكريم من 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 من, من القرآن كذلك. فإن لم تجده فمن السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسند والسنن بإسناد جيد، هكذا قال الشيخ رحمه الله. وهذا الحديث في عقائد كثير من أهل العلم يرى بأنه حديث ضعيف، حديث ضعيف نعم. وقوله إنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده، فإن لم تجده فمن السنة. انظروا لعل الشيخ العثيمين علق على هذه العبارة. المهم على كل حال التعليق الذي ممكن أو يحتمل أن يكون هذا موضعه لما توهي في مهمة الكلمة فإن لم تجده فمن السنة، لأنه شائع بين كثير من الناس أنه السنة يعني إنما نحتاج إليها بعد القرآن الكريم. ويبحث السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول بعضهم من هو عارف بها القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن. القرآن كثير من آياته مجملة سجل تفاصيل وتحتاج إلى بيان وتحتاج إلى زيادة التوضيح، لكن السنة قليل، لا أدري ما تجد من السنة ما يحتاج إلى توضيح من القرآن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله في كلامه السابق، أحكامه كلها إنما هي ماذا؟ تبيين وتوضيح للقرآن الكريم، كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآيات. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فكثير ما نجد أن السنة مستقلة، نادر ما تجد السنة محتاجة إلى تبيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول سنته لا نقصد بسنته فقط أقواله، بل يدخل في ذلك أقواله، ويدخل في ذلك أفعاله، ويدخل في ذلك حتى تقريراته صلى الله عليه وسلم. ما أقواله واضح، نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفتح القوس ونجعل قوله كذلك هكذا، لكن أفعاله من أين يأتي الإجمال؟ الإجمال إلا إذا لم يتضح المراد منها فقط هو قليل. مثلا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، قام من اثنتين يعني في الصلاة الرباعية، قام من ركعتين ولم يتشهد. قالوا أن فعله هذا مجمل يدل على عدم، هكذا بعضهم استدل، يدل على عدم وجوب التشهد، لأنه لو كان واجبا لرجع إليه. وبعضهم لا يستفيد هذا منه، بل الوجوب يستفيده من غيرها. إذن فمثلا هذا قد يكون بالنسبة لهم يعتبر إجمال، ولكن تقريراته صلى الله عليه وسلم أوضح أو في غاية الوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن الفعل الذي يقع بحضرة صلى الله عليه وسلم، يسكت عنه، ومحال أن يسكت عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا نحن، الواحد منا ممكن قد يرى منكر ويتخوف أو يستحي أو يجبن أو يضعف فيرى المنكر، المنكر الصريح نعم، ولا يغيره. ليس نحن فقط، حتى العلماء أحيانا تجد العالم نعم ولا يغير منكر، يقع بحضرته، لكن هذا لا يكون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يسكت عن منكر. وحتى وإن سكت عنه فإنه يبين صلى الله عليه وسلم أن سكوته هو نفسه السكوت شرعي، سكوت شرعي صلى الله عليه وسلم. مثلا كان يهود يقولون للصحابة إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون قال أو شاء الله وشاء محمد، شاء الله وشاء محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنما منعني كذا وكذا أن أقول كذا وكذا. ثم صح إذا كان منع شرعي، نعم المنع الشرعي هو في نفسه شرعي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تقريره، تقريره معنى إقراره على فعل يقع بحضرته أو فعل لا يقع بحضرته ولكن يبلغه، يبلغه يعني يصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحابك أو واحد من أصحابك فعل كذا وكذا، وكذلك لا يسكت. بل قد يكون الفعل مما ليس من شأنه أن يقع في عموم الناس، يستبد به الرجل مع أهله، ولا يمكن أبدا إلا أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم طريقا آخر. مثال الصحابي رضي الله عنه يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل، كنا نعزل، والعزل مراد به أن الرجل يجامع زوجته، فإذا جاء يعني أراد أن ينزل يعني أنزل خارج الفرج، نعم يسمى هذا العزل، يسمى العزل، نعم. يقول الصحابي كنا نعزل، طبعا يعني يقول عن الصحابة الضرب أنها كان الفعل كأنه موجود فيه، واستدل على أنه القرآن ينزل معناه في زمان نزول القرآن، في زمان نزول القرآن. إذا كيف يتم الاستدلال بمشروعية هذا الفعل أو يتم الاستدلال على مشروعيته؟ كيف يتم الاستدلال على مشروعية، كيف يتم الاستدلال على مشروعية هذا الفعل مع أنه من أمور الفراش التي لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، ولكن استدل به لأنه لو كان هذا غير مشروع ولا يجوز لأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن أصحابك يشيع أو ينتشر في كذا وكذا وكذا، فأخبرهم بأن هذا لا يجوز مثلا، لتعلموا كيف السنة واتساع السنة، نعم، وأن الزمان الذي كان ينزل في الوحي زمان يشمل حتى هذه الأحوال وحتى هذه الصور، نعم. نعم قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، على بما تحكم. قلت هذا حديث كلها ضعيف رغم أنه مشهور بين أهل أصول الفقه، ضعفه الشيخ البنا الله ضعفه وغيره من أهل العلم لعلة تتعلق بإسناده، بل حتى مثله فيه ما فيه من المعنى الذي يعني ليس مقبول، بمعنى أن السنة يظهر كأنها يعني لا يؤخذ بها، وأنه متى أمكن الاستغناء بالقرآن الكريم فإننا نقصي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى الذي يفيد هذا الحديث، نعم. وبعض أهل العلم يقول هو صحيح، يقول هكذا عبارة تلقته الأمة بالقبول، لكن على طريقة المحدثين بالنظر في إسناده حديث ضعيف، الحديث ضعيف يستدل يقول الأصول به، نعم، سيما في باب الاجتهاد، في باب الاجتهاد. قال: لما تحكم؟ قال: اجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث قال: نعم رسول ثانية وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد، نعم. ثم قال رحمه الله: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. إذن كأنه هو يرتب التفاسير، وأن أحسنها ما كان مقدما في الترتيب، ثم يليه الذي بعده، ثم يليه الذي بعده. إذن فترتيبها ترتيب تبع للأحسنية القرآن بالقرآن، بمعنى وأنت كذلك تبحث عن التفاسير لتقتني منها ما تقتني، أو ليس التفاسير كما نحن نفهم الآن بمعنى كتاب تفسير، ولكن آية مثلا أشكلت عليك وجدت من فسرها مثلا بالرأي، وآخر فسرها بأقوال الصحابة، وآخر فسرها بكذا وكذا، لا شك أنك تختار ما من التفاسير فسر بالقرآن أو فسر كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شك سيما إذا فسر بالسنة فالذي فسره هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسرها، هو النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما لو كان فسرها غير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير غير النبي صلى الله عليه وسلم لها نقول أنه تفسير ولكن ليس استدلال، لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين التفسير والاستدلال. لو واضح النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بما فسرها به من الحديث، نعم فسرها، فسرها معنى أزال شرحها، أزال ممكن ما يكون من إشكال فيها، ولكن كذلك يستدل به. لكن تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير السنة القرآن بالسنة إذا كان المفسر غير النبي صلى الله عليه وسلم نقول اجتهد فقط، ولكن لا يمكن أن نأخذ منه بأنه مباشرة نستدل بتفسيره على ما ذهب إليه. نعم، قال تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قال وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. لا شك أنهم أدرى، هم الذين كانوا يشهدون نزول الوحي. نحن مثلا حادثة تقع اليوم هنا أو خبر يخرج من هذا المكان، لا شك أن الذي شهد مناسبته وحضره ورأى ببصره نعم ما وقع فيه تاي إليه وما إلى ذلك، يكون هو إذا كان في مجمع من الناس يتناقل الخبر يقول للجماعة السلام عليكم أنا حضرت، ها هو الذي وقع في هذه الحادثة ويعطيهم التفاصيل. فإذا كان صراحة يعني يعرفون يقول نعم صح هذا الشخص شاهد وهو شاهد عدل عندنا، فما قاله مقدم ومرجح نعم على كلامنا نحن، إنما وصلتنا أخبار وهذه الأخبار قد يكون فيها مبالغات وقد يكون فيها زيادات وقد يكون فيها. إذن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا نزول الوحي، نزول القرآن الكريم ونزول السنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. وتعلمون أن إذا لم تجد الذي يخاطب لا بد أن يكون عندما يقول لم يجد هذا يكون باحث وعنده ما يؤهله إلى أن يكون كلامه لم أجد، بمعنى ربما قد يبلغ درجة أنه ليس موجود. واضح؟ إذا قال لم أجد قد يبلغ درجة أنه ليس موجود، بمعنى لو حاوله غيره ولو كان أعلم منه كذلك سوف يقول نفس كلامه. وهكذا كذلك في السنة، والسنة ربما أصعب وأصعب. إذا كان القرآن الكريم معلوم مثلا يعني من أوله إلى آخره مضبوط في المصحف الذي بين أيدينا، فالسنة صعب من أن يقول شخص مثلا فيها أنه لم أجد وبالفعل ليس موجود، صعب جدا. نعم، قال فإنهم أدرى بذلك، ويأتي برحمه الله بسبب ترجيح قول الصحابة على غيره من التفسير هذه المؤهلات. نعم، فإنهم أدرى بذلك أنها أدرى بالسنة لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. نعم، إذن هذه المؤهلات التي تجعل تفسير الصحابة رضي الله عليهم القرآن الكريم مقدم على تفسير من جاء بعده أو أنواع التفسير الأخرى ما عدا التفسير التي تقدمت، مقدم تفسير الصحابة. الصحابي رضي الله عنه شخص كان في أيام نزول الوحي وربما شهد يعني المناسبة التي نزل بسببها الوحي، نحن إنما وصلتنا وجاءتنا خبرا لكنه عاينها، عاينها بمعنى رأى كل الملابسات المتعلقة بنزول الآية الفلانية أو كذا وكذا. إذن قال فإنهم أدرى بذلك، إذن الدراية. قال لما شاهدوه من القرآن والأحوال. صح، نعم، أقصد القرائن معناها ما اقترن بنزول الوحي من ما يساعد على فهمه، مما يساعد على فهمه. وهذا نحن هو الذي نفسه قريب أو شبيه به، ما قلنا أن مناسبة النزول تعين على فهم الآيات. مناسبة النزول، ما معنى مناسبة النزول؟ معنى ذلك الذي يعني يكون أو سبب النزول، عفوا نقول سبب النزول أحسن، مشهور كلمة صورة. سبب النزول يعين على فهم الآية، كأننا نحن نقتدي بصورة المشاهد. نعم، قال والأحوال التي يختص بها الصحابة. لا شك أنهم أعرف أعلم باللغة العربية وأقوى إيمانا، أقوى إيمانا، بمعنى أنهم ليس مثلنا الواحد منا. ربما إذا كانت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له نادي السنة الصحيحة، ربما يتحرج في العمل بها، يضعف إيمانه، ولأنه يرى أن قلة العاملين بها فيجبن فيتركها. ربما لم يكن هذا في الصحابة أبدا. قال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. قال لا سيما علماؤهم، علماء الصحابة، وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. الأئمة الأربعة كان كثير ما إذا أشكلت على واحد منهم المسائل، نعم اجمع الصحابة، اجمع الصحابة وقل هل منكم من سمع في كذا وكذا سنة، حتى يجيبه من يجيبه. نعم، عمر رضي الله عنه خفيت عنه سنة الاستئذان، وجدها نعم عند بعض الصحابة فأخبروه بأنهم سمع النزل. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءت جدة تسألوا عن نصيبها، قال أما في القرآن الكريم فلا يوجد لك نصيب، وما في السنة فسأجمع أو أسأل أصحاب رسول الله، كانوا يستطيعون أن يجمعوهم. فإذا كانت لبعضهم سمع فيها ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه سوف يخبره، نعم، وإلا بعد ذلك يقول لا يوجد. هكذا كانت طريقتهم في فصل المسائل التي ربما قد يتنازع فيها. قال كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود من علماء الصحابة. نعم، كالأئمة الأربعة، قال وكبرائهم كالأئمة الأربعة، يقصد أن الأربعة الخلفاء الراشدين، الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. ما أدري إذا كان يريد بها يعني نفسه. هكذا عندك إذن الأئمة المهديين عندك حاشية، إذن حاشيتك هي هذه كتاب نصه. نعم، هو كذلك قال عندي، لعل هذه كلمة زائدة. وعلى كل حال كذلك يمكن نعتبرها أنها وصف، وصف للأئمة الأربعة، وصف بأنهم مهديين. نعم، معليش من على كل حرب وما نقول مثل هذه في أي نسخة؟ في أي نسخة هذه؟ نعم، قال مثل الأئمة المهدي، الأئمة المهديين مثل عبد الله بن سعود. عندما عبد الله بن مسعود كل حال، وعبد الله بن مسعود قال قال الإمام، هي بحق الذي ربما قد يكون أقرب أو مناسب إذا قالوا الأئمة المهديين أن يذكر يذكر عددا، وإما أن يذكر مثل واذكر واحد فقط لكل حال قال مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو قريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله وأنا أعلم في من نزلت وإين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. نعم، وهذا الأثر لكل حال نحب أن نشتغل به قليلا لأن فيه معاني كبيرة وفيه مرتبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أولا عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا في الإقراء بقراءة من أم عبد يريد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة ومن علمائهم رضي الله عنه. قال والذي لا إله غيره، هذا قسم، ما نزلت آية من كتاب الله، هذا على كل حال فيه ما فيه من الحصر، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، إلا وأنا أعلم في من نزلت، إذا كانت لها مناسبة نزول، لأن هناك بعض الآيات التي مناسبة نزولها هي مناسبة عامة، لكن ما منها له مناسبة نزول، عبد الله بن سعيد رضي الله عنه هذا لن يفوته، كان مهتم جدا بضبط مناسبته، وهو من علوم القرآن المهمة، مناسبة، دائما أقول مناسبات، أقول فيها أسباب النزول، مناسبات لكل شيء آخر غير أسباب، أسباب النزول. أسباب النزول في من نزلت، معناها من هو أو ما هي الطائفة أو من نزلت فيهم هذه الآية، إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ها فيما، وكل حال فرق طفيف بينهما، أنا عندي في من أي من هم الذي نزلت فيهم أو من هو الذي نزلت فيه، نعم، وإن قال فيما كذلك ليس البعيد. قال وأين نزلت، بمعنى المواضع، هل هي ممكن نزلت سفرية أو حضرية مكية مدنية في غزوة كذا والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان كذا ونحو ذلك مما كذلك، هو أيضا معدود من علوم القرآن، من علوم القرآن. نعم، قال وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته، بمعنى كان يقول بأنه هكذا كان حاله رضي الله عنه، وهذا الذي معنى حصله كذلك ليس معنى ذلك أنه لزوم يكون هو شاهده، بمعنى مناسبات النزول هذه وفي من نزلت، أنه قد يكون هو أيضا مما أخذه عن الصحابة أمثاله، نعم، وكان يدون وكان يكتب وكان يقوم بكل ما يتطلبه العلم من حفظ ومدارسة ومذاكرة وتدوين وجمع ونحو ذلك من الأعمال، ليس لازم يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كل وقائع شهدها وحضرها وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حل وارتحل، هذا لا يعرف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لابد أن يكون فاته شيء من المواقع شيء من وقائع، نعم، ولكن يظهر أن هذا كذلك ضبطه بدليل هذا الكلام الأخير، بمعنى لو يعلم أن أحدا يعلم أو أعلم منه بكتاب الله مني، ولا تظن أن بكتاب الله مني، تظنون أن الصحابة رضي الله عليهم حاشاهم يمكن أن الواحد منهم يكون عنده اهتمام هكذا بكتاب الله من القرآن فقط، وإذا وجد السنة قال دعني من السنة وتركني من السنة وليس عندي اهتمام بها، لا، بل هم كتاب الله أحيانا يطلقون هكذا ويريدون بالوحي بعامة، كل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من القرآن أو من السنة قد يعني يطلقون ويريدون به هو معنى. إذن قال أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا، تناله المطايا، المطايا جمع مطية وهي مركوب، يعني يمكن أن أصل به بأن أشد إليه الرحال وأرحل إليه، وعبد الله بن سعيد إخوة تعلمون أنه من علماء الكوفة رحمه الله، بمن استقر أخيرا بالكوفة، ومنه تخرج من تخرج من درس الكوفة كإبراهيم النخعي وعلقمة مسروق من أجدع وإبراهيم النخعي نعم نعم مش لازم. إذن فهؤلاء كانوا مخرجين المدرسة، ويعتبر المدرسة أبي حنيفة كأنها يدعون أنها امتداد لهم. نعم. إذن فيقول رضي الله عنه: ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله، أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته، بمعنى هو في استعداد تام وكامل أنه يرحل إلى أي مكان يعلم بأن هناك شخص اشتهر بأنه عنده شيء من علم كتاب الله عز وجل، ولربما يكون عنده ما ليس عند عبد الله بن سعود رضي الله عنه، فإن عبد الله بن سعود يحرك يعني المطية نحوه لأجل أن يأخذ منه كذلك من يرحل في طلب العلم. وهذا يفيدك كذلك بأنه كان إذا قال قائل مثلا بأنه هو أعلم أهل زمانه أخذ من هذه المقولة فكلامه صواب. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا نضيف على كل حال تبعا للأثر السابق، تبعا للأثر السابق، بل يمكن أن نأخذ منه أن عبد الله بن مسعود هذا الذي حصل له من سعة المعارف متعلقة بكتاب الله عز وجل، لعل السر في ذلك هي منهجيته في التلقي. وما هي هذه المنهجية؟ هي التي كذلك رويت عنه وروى عنه أبي وائل قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات قدر ماذا من حسابنا اليوم؟ نصف صفحة لا أكثر، ثمن، قل ثمن، ها؟ المهم الثمن على كل حال متوسط الثمن هذه 12 آيات في هذه الحدود. الثمن من القرآن الكريم تقريبا تجده، هذا هو الثمن بهذا التقسيم اللي رموه الآن، التقسيم الذي كان في زمن الحجاج الثقفي، هذا هو الثمن تقريبا. بمعنى قلت أن هذا الذي حصل له من سعة معرفة بكتاب الله عز وجل والإيمان بما يتعلق بكثير من أحكامه، نعم، إنما السر في ذلك هي طريقة تعلمه، أنه قرأ القرآن الكريم بهذه الطريقة، وهي أن يقرأ 10 آيات أولا. إذن قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ونطرح سؤال: لو كان هذا هو وحده السر لكان كل من ذكر عنهم أنهم هذه طريقتهم لكانوا مثله في العلم. والجواب عليه كذلك أنه ليس هذه وحدها سر في نبوغ أو في سعة معرفة عبد الله بن مسعود، نعم هذا جزء من الطريقة، والطريقة تتكامل بأشياء أخرى معها، وهي مدارسة العلم ومذاكرته وحفظه وربما كذلك الرحلة في سبيله ونحو ذلك. وأما من التزم هذه الطريقة فقط فإنه يحصل له بعض ما حصل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المعرفة، بمعنى أنه كان مثلا طريقته في حفظ القرآن الكريم يبدأ يقرأ مثلا 10 آيات ويضبطها ويحفظها ويتعلم ما فيها من العقيدة والأحكام ونحو ذلك، ثم إذا فرغ منها انتقل إلى 10 أخرى بعدها وهكذا وهكذا. وما دام هو في الحقيقة مجتهد هذا الاجتهاد فإنه إن شاء الله يكتب له كأنه يعني المرمى الذي يريده أن يحفظ كتاب الله بعد حفظه هذا العام أو العام الذي بعده أو بعد مدة زمنية قد تكون 4 سنوات أو 5 سنوات، هو إن شاء الله كأنه يبيت ويصبح على مقصد معتبر في الشرع ويؤجر على ذلك إن شاء الله. نعم. قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف أو حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. والعمل بهن. قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا ابن عباس رضي الله عنه كان معدود أيضا من الصحابة الفقهاء الذي لديه فقه كبير في كتاب الله عز وجل. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما وهو بالإضافة إلى ما سبق، نعم، ساعده على ذلك ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودائما نحب على كل حال التأويل حتى لا تلتبس لدينا يعني المصطلحات والمفاهيم، نحب أن نوضحه. التأويل ممكن جدا تسمعونه في العقيدة ويتكلم عليه أهل العلم ينبذونه ويعتبرونه منهجا فاسدا اعتمد عليه من اعتمد عليه، فكان من أسباب انحرافه. حتى ألف بعضهم كتابا سماه جناية التأويل الفاسد على العقيدة كتاب، والعنوان كأنه اقتبس من القيمة. طبعا يريد بهذا التأويل الذي هو بمعنى التحريف، ومعناه هذا التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجحي إلى احتمال مرجوح لقرينة نيران. هذا هو التأويل بهذا المعنى، ليس هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وإنما المراد من كلام التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. ويريد التأويل بمعنى التفسير حتى في القرآن الكريم، مثلا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، بمعنى تفسيرها، تفسيرها. وفقه أعلمه التأويل من أعلمه التفسير، من أن يكون مفسرا عنده معرفة بمعاني القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم جعله بهذا الدعاء. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. ثم الترجمان معنى مفسر، يعني الترجمة نعم نستعملها فيما يتعلق ب يعني اللغات مثل الأجنبية نسمي هذه الترجمة، وهي في الحقيقة كذلك تفسير، هي أيضا تفسير، لأن الشخص الذي يترجم لغة بلغة أخرى معناه كأنما يفسر مراد المتكلم بها. قال ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن أعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن منذار عن جعفر بن عون عن الأعمش فيه كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال على ابن عباس هذه العبارة. إذن وهذه قلنا عندما تنتهي الصحابة ماذا نسميها؟ الموقوف، الموقوف نعم. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، 33 للهجرة، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ بعد ابن مسعود صحابة الله ابن عباس رضي الله عنه كان يعني حتى وهو صغير في السن عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ربما ممكن 16 عام، لأنه هو على كل حال ولد 3 سنوات قبل الهجرة، ثم بعد ذلك على كل حال مات النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كم يكون عمره تقريبا؟ هذا هو أو هكذا 14 نحو ذلك. إذن فهذا هو سنه، لكنه بعد ذلك اجتهد وصار بعد ذلك معدود في المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المفروض مثله لا يسجل ضمنهم. المكثرين الرواية معنى الذين رووا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000، كأبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعدون منهم، وعبد الله بن عمر بن العاص أبو هريرة كذلك يعدون منهم ابن عباس، لكن قالوا ابن عباس دي ست روايات وأكثرها من النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها يعني يتوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي الآخر، ولكن مع ذلك كثير ما تجد أحد عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس. كل ذلك إنما كان يعني ناله باجتهاد منه ببحث، ويعني يكون بين الصحابة يروي عنهم أحاديث ويسمعها، وإن كان ربما يقول أنا قال رسول الله قال ثقة منه بأن الذي روى عنه الصحابي رضي الله عنه، فعادي جدا يسقط الصحابي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه العبارة يعني عبارة صحيحة صالحة، نعم، يقول الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الذي رواه رواه بالوصف. قال وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس، بمعنى جعله أميرا للحجيج، فقرأ في خطبته سورة البقرة، فقرأ في خطبته سورة البقرة، خطبة التي تكون يوم عرفة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، ينبغي لمن يشتغل بالتفسير أن يعرف أن السدي الكبير إذا ذكره التفسير فإنما يقصدون بهذا الرجل الصدوق المعروف في التفسير على كل حال، ومن رواة الحديث كذلك، ولكن أكثر ما هو معروف بتفسير القرآن الكريم إسماعيل بن عبد الرحمن. وأما السدي الصغير الذي جاء بعده فهو ضعيف بل متهم بالكذب. قالوا لهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وخرجنا على ابن عم. إذن قال ربما أحيانا يروي عنهما بعض إسرائيليات، بعض الإسرائيليات التي أبيح لنا روايته، لأن الإسرائيليات على كل حال كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنها أقسام ثلاثة، بعضها تبين صدقه بالقرآن الكريم، أن صدقهم القرآن الكريم فيما قالوه، كما رأينا مثلا يعني أن اليهودي أو الحبر الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نجد أن الله في كتاب بعض إذا طلع على أسبوع والأرض على أسبوع والسماوات على أسبوع وكذا على أسبوع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك، وضحكه إنما يعتبر ماذا؟ بل هو إقرار وزيادة. نعم، وقرأ قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته قيامة السماوات مطويات بيمينه. نعم، هذا قسم من الأقسام الذي نصدقهم لأجل أن القرآن الكريم كذلك وافق ما عندهم ما في القرآن الكريم. ثم قسم آخر هم كاذبون فيه، قسم كذلك كذبهم القرآن، كان يقول أن الرجل إذا أتى مرأته من دبرها كان الولد أحول، وإذا كان الولد خرج كذا، وإذا قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم من القبول أو من الدبر، لكن في القبول، لكن في القبول. نعم، إذن فكذبهم القرآن الكريم، وهذه تعتبر إنما هو من كذباتهم، لا يجوز أن نحدثها إلا أن نحدث عن كذبهم. قال كذبوا فيما ادعوه من كذا وكذا. وقسم آخر لم يصدقوا فيه ولم يكذبهم، هؤلاء فقال لا نصدقهم ولا نكذبهم. وكذلك أضاف بعضهم أن لا يكون من شيء مستحيل عقلا، لا يكذبها العقل كذلك، يعني القسم الثالث، فهؤلاء هو الذي يكون مباح التحديث عنهم، ولا يكون يتعلق بأمر عقدي ولا أمر غيبي ولا أمر نحتاج فيه في الحق إلى القرآن الكريم. نعم، قال بلغوا عني، قال ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منها زاملتين. زاملة بمعنى لك أنه نقول مثلا يعني تعبيرنا الآن نقول شكارة، يعني حاوية كبيرة هكذاك فيها كتبه وجدها. يقول أحدهم: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعد، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو رحم في الغرائب. نعم، قال: قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما، بمعنى يذكر ويروي ما وجده وما طالعه بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولا شك لم يكن هكذا، لابد أن يكون كان قد يصفي. نعم، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، هكذا. نعم، لا للاعتقاد، بمعنى كأنها تذكر شاهدا، لا أن تعتمد أولا وتؤخذ منها عقيدة الابتداء، ولكن تأتي للاستشهاد، بمعنى أن العقيدة ثبتت لنا بما عندنا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول الشاهد على كذا وكذا. نعم، والاستشهاد على كل حال يمكن أن توسع في الإنسان. نحن أحيانا نستدل على عقيدة العلو بما ذكر الله عز وجل عن فرعون، أنه قال لموسى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أظنه الضمير على موسى كاذبا، أي كاذبا فيما ادعى أن له إله في العلو. إذن فيقولون أن فرعون كان يعني أخبر بأن موسى عليه السلام أخبره موسى بأن الله عز وجل عال على خلقه، هذا هو من يؤخذ. إذن هذا النوع من استعماله بهذه الطريقة بعد أن العقيدة قد ثبتت على كل حال بما تثبت به من النصوص، فإذا استشهدت بهذه الأشياء جئت بها كشواهد وضممتها إلى ما ثبت بما تثبت بالعقيد فلا بأس. نعم، قال: للاستشهاد، للاستشهاد. وهكذا كذلك المحدثون يقولون، يعني حديث فلان يصبح في الشواهد والمتابعة، هكذا يقولون، لكن لا يصبح مثلا أن يعني تثبت به خبر هذا هو أصله، لا، ولكن في الشواهد المتابعة تصبح، حتى أحاديث الشخص الذي يقال فيه أنه صدوق يهم، صدوق يهم. فهو الذي كنا نقول سابقا كان يقول محمد رحمه الله أنه يكتب فلان يكتب حديثه، كلمة إذا قال يكتب حديثه بمعنى ماذا؟ نحتاجه للاستشهاد والاعتضاد، لا بالنسبة للأصول. نعم، قال: قال فإنها على ثلاثة أقسام، يقصد الإسرائيليات. أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا. إذا الإسرائيليات قلنا يطلق العلماء ويريدون بها تلك المرويات عن بني إسرائيل من الأخبار، من الأخبار سيما متعلقة بالأمم السابقة وبالغيبيات وبكذا وكذا. قال: ما علم أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح، ذاك صحيح. نعم، والثاني، القسم الثاني منها: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. شيخ الإسلام كأنه هنا لا يمثل، ربما الأمثلة كثيرة في هذا الباب. والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، يعني ليس من مما يعلم صحته ولا مما يعلم كذبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. الأمر الذي تقوم عليه الديانة ولا بد منه، الله عز وجل ينزل فيه خبرا صريحا واضحا. وأما الذي لا تقوم به الديانة وليس أمر ضروري في الدين، فهذا هو الذي أتقدم الكلام عليه لو تذكرون، تقدم عليه في مستند خلاف متعلق بالنقل. نعم، إن بعض الإسرائيليات ممكن جدا الشخص يجد فيها ممكن كلام على الجزء الذي ضربت في البقرة، أو على مثلا كذلك كلب أصحاب كهف ماذا مثلا كان لونه، أو الطيور التي يعني قيل لإبراهيم فصلهن إليك، وكلام حوال أصلا إذا جهله الشخص لا يضر في عقيدته وفي دينه. قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف لسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى. هذه كلها أشياء لو جهل الشخص لا يقال بأنه جهل يضر بعقيدته أو بدينه، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، ومما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، نقل الخلاف في ذلك عنهم كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلب، ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، في مقام المسائل التي يتعاطى الناس في الكلام ويختلفون ويتكلمون فيها، قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ليس مراء ظلمة تتوغل وتجادل وكذا وكذا في أمر لا قائل من ورائه. قال هذه الآية الكريمة، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته. قال تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة رابع كلمة، هذا القول الأول، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وقال بعدها رجما بالغيب، معنى كلام إنما هو في الحقيقة كلام في أمر ليس يؤتى بهذه الطريقة. ثم قال ويقولون سبعة، استأنف هذا القول، فاستفاد الشيخ لعم بأنه السقوط عنه يدل على أنه هذا هو الصحيح، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا، هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الذي يذكره الشيخ في مثل هذا الخلاف، في مثل هذه المسائل التي أبهمها القرآن الكريم، أبهمها بمعنى تركها، لم يذكر فيها ما ينبغي اعتقاده، وإنما تركها نعم مع احتمال السؤال عنه، ولكن لو كان فيها فائدة في بناء المعتقد لذكرها وصرح بها. نحن لا نختلف في أن أركان الإيمان ستة، ما في واحد يقول له سبعة ولا يقول له خمسة، إلا أن يكون على وجه الاختصار، قال الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله أي في ربوبيته، كما مثلا بعض أهل العلم يقول التوحيد أقسام ثلاثة، واحد يقول أقسام اثنين، الذي يقول اثنين لا ينكر الثالث ولكن يدمجه. هذه العملية العلمية لا بأس لها كل حال ما لم يكن متعبدا بالعدد، بالعدد نفسه. نعم، قال ولكن عفوا، قال فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنه بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين. ودليل تضعيفه رجما بالغيب، رجما بالغيب، هذا في الحقيقة كأنما يقول بأنهم يتكلمون فيما لا يحسنونه، وهو أمر غيبي لا يمكن أن يعرف بالطريقة التي كانوا يتعاطون فيها. قال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ دل على صحته كونه جعل في مقابل قولين ضعفا. واضح؟ وليس مجرد السكوت، لأن السكوت أحيانا على كل حال كما يقول لا ينسب لساكت القول، السكوت أحيانا لا يكون هو، ولكن ظهر أنه في مقابلة قولين ضعيفين فلا يكون الثالث إلا صحيح، لأن ماذا يقابل الضعف؟ يقابل القوة أو الصحة. قال ضعف القول وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. واضح؟ لا لا. إذ لو كان باطلا لرده، لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. تماري، تماري من المراء، والمراء هو الجدال الذي ربما يكون من ورائه فقط التشكيك. قال أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسأل عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجل غيب. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. إذن هذه الطريقة ومنهجية ينبغي أن يكون عليها من تصدى للعلم والتعليم. مسائل الخلافية يذكر الخلاف ويذكر الأقوال الضعيفة فيها ويرجح، لأنه رأينا كذلك من الناس من يقول في مسألة خلاف فيها قولان أو فيها ثلاث أقوال واختلف فيها الفقهاء، وفقط هكذا يقول ثم ينطلق. نعم. إذن فالطريقة الصحيحة المأخوذة من هذه الآية ذكر الأقوال وذكر الضعيف منها ولو بطريق الإشارة وترجيح الراجح. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. يعني يقول مثلا في مسألة قولان وفيها ثلاثة ولا أربعة، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح، كما هي طريقة حتى بعض المؤلفين يذكر الخلاف ويذكر أصناف الخلاف ثم هو يترك كأن الموضوع هكذا مفتوح من غير أن يذكر الراجح. يعني ما هي فائدة ذكر الخلاف إذن؟ فهو ناقص أيضا. إذن طريقتين مذمومتين، أن الشخص الذي يذكر الخلاف لا يستوعب الأطراف المخالفة، يذكر يعني قولين فقط، لأنه في حقه ممكن جدا أن يكون الصواب مع ذلك الذي ترك، هذا احتمال. الطريقة الثانية كذلك التي تعرض على المؤلف رحمه الله ومستنبطة مستفادة بالآية، وهي أن يذكر الخلاف ولا يذكر الراجح من أقوال أطراف الخلاف، لا يذكر الراجح. إذن هذه كذلك طريقة معيبة، ولا ينبغي أن تقول بل إذا ذكرت الخلاف إنما تذكره لأجل أن تذكر الراجح. نعم. قال فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، من نصب الخلاف على هذه مسألة ثالثة مستفادة من أي من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، معنى يتكذب وتوسع في مسائل لا فائدة في أن يذكر خلاف أصلا، هذه مسائل بحق لا داعي أصلا أن يحكى الخلاف فضلا أن يعرف من هو الطرف الصواب من غير الصواب. الله عز وجل ذكر عنهم أنه مختلف، ثم ذكر كذلك القول الذي هو أولى بالصواب ثالث الذي سكت عنه، قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. فصل. قال رحمه الله في تفسير القرآن بأقوال التابعين، في تفسير القرآن بأقوال التابعين، قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجح كثير من الأئمة في ذلك، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. التابعين هم تلامذة الصحابة، التابعين هم تلامذة الصحابة كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق صاحب السيرة طبعا، حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن هذا هو الذي كان عليه حال مجاهد، أوقفه عند كل آية منها، عرض التعرضات أولا ثم، وهذا في حق علي تدرك كذلك أن أهل العلم كانوا له متفرغين مثل هذا العمل، سواء ابن عباس وسواء مجاهد كانوا متفرغين، وإلا يعني إن لم يكن منهم التفرغ هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن، هذا ليس فقط ممكن ابن عباس انتصب لغيره وأقرأهم ودرسهم وعلمهم وهذا مجاهد فقط، هذا نصيبه من ابن عباس، بل ربما نقول بعض نصيبه من ابن عباس، ابن عباس ليس له هذا التلميذ وحده فقط، إنه غيره من التلاميذ كلهم أيضا له، إذا ربما أخذت تبحث عن كلامه وعن ما فعله ابن عباس كان يعني ربما ترى ما ترى منه. إذن هذا مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، العرض بمعنى هو يقرأ والشيخ يسمع، العرض الشيخ التلميذ يقرأ والشيخ هو الذي يسمع، يوقفه الشيخ إذا كان هناك خطأ ويتوقف الطالب إذا كان هناك استشكال، سيما إذا كانت القراءة يراد مثلا ربما منها تفسير وليس مراد منها الضبط ونحو ذلك. قال من فاتحتي إلى خاتمتي أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها، وبه إلى الترمذي، من نفس الإسناد إلى الترمذي، قال حدثنا حسين بن المهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، كذلك قتادة من تلامذة ابن عباس قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، وبه إليه، قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، ما معنى حسبك؟ كافيك، كافيك بمعنى لا تحتاج إلى أن تطلب غيره، فحسبك به. وكسعيد بن جبير معناها من الأئمة إذن ذكر عبد الله بن مسعود وذكر عبد الله بن عباس وذكر كذلك عفوا هو الآن في التابعين ذكر مجاهد وهذا سعيد بن جبير. قال وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع سعيد بن مسيب وأبي العالية ربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. وتذكر أقواله في الآية إذا كان لواحد منهم قول في الآية يفرح به ويدون نعم ويعتمد عليه في تفسير الآية، لأن هؤلاء يقولون أنهم تلامذة الصحابة، والذي يقوله أغلب الظن أنهم سمعوهم من الصحابة. قال فتذكر، بل ربما كثير ما يذكرونه ويسندونه إلى الصحابة. قال فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين، هذا موضوع كذلك كنا قد قدمناه، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، تباين التباين من اختلاف فقط، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا كأنها أقوال مستقلة، من لا يعرف طريقتهم ومذهبهم وليس مطلع عليه يذكر عنهم الخلاف ويحب أن يكثر فيها الخلاف. قال في خلاف اختلف ابن مسعود عن اختلف من يقول مثلا اختلف مجاهد مع الضحاك اختلف عكرمة مع سعيد بن جبير ونحو ذلك. وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، يعبر عن الشيء بلازم لوازمه، وآخر ممكن يعبر عنه تعبير غير تعبير لازم أو نظيره. ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. إذا عرف طريق الشخص أن هذه طريقتهم، وكثير مفسر لا يعرفها، ورأينا ابن كثير رحمه الله مررنا بكثير من طريقته كأنه مستوعب لهذه الطريقة، تراه يعني إذا ذكر وحكى الأقوال عن التابعين يقول لك مثلا عبارات تختلف على كل حال، والأمر يسير وهي ليست متباعدة وليست متباينة ونحذر. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذا شعبة رحمه الله يقول يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم، على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، من بعضهم ليس حجة على بعض وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، لا يرتاب. إذن إذا كان واحد مثلا اختلف الضحاك اختلف مع سعيد بن جبير لا نقول كلام الضحاك حجة على سعيد بن جبير، لا، ولكن إذا أجمعوا فيكون إجماعهم حجة، إجماعهم حجة. قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة، إلى لغة القرآن والسنة، وهي طبعا اللغة العربية أو السنة أو عموم لغة العربي أو أقوال الصحابة في ذلك، وأنا نطلب الترجيح منها. قال تفسير القرآن بالرأي، تفسير القرآن بالرأي، نعم، إذن وتفسير القرآن بالرأي يظهر كأنه هو الذي أخره رحمه الله، ويدل على كذلك مرتبته الأخيرة. قال تفسير القرآن بالرأي، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، هذا هو حكمه مباشرة، فحرام، بمعنى أن من فسر القرآن برأيه فقط محض قد ارتكب محرم، بل وأي محرم، محرم يتعلق بالقول على الله عز وجل كما سوف يأتي من كلام عمر رضي الله عنه، كان يقول عمر أي أرض تقلني وأي سماء أو أبو بكر أو عمر أبو بكر كان يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القرآن برأيه فأصاب وقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب. وقال تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفسه في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. يعني نفترض مثلا شخص قال في القرآن هكذا بالرأي انت ومن بعد الجناب اللي كلامه صحيح قيل به هذا هو الصواب ولكن هو قال لا هكذا يعني اتفاق ليس عن علم ولا أنه سمعه لا اتفاق هذا صوابه خطأ. خطأ من أي جهة؟ أنه أتى البيت كما يقال من غير بابه ليس هكذا المسألة العلمية بطريقة الموافقة فقط. قال كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة. انتبهوا لهذا المثال الجيد الواضح الذي به تتضح المسألة. الإنسان مثلا الذي قد يقول قولا لم عندي نفسي هكذا برأيه فقط ثم تبين أن كلامه هذا سبحان الله أنه صحيح كلامه صحيح وجدناه صحيح وقال به العلماء نعم وقالوا الله أنا في الحق ما سمعتوش أبدا لم عندي قلتها برأيه ما نقول كذلك رأي الأثر هو الدليل كذلك. قال الله عز وجل قال وهكذا سمى الله القذفة. القذفة جمع قاذف والقاذف معناها الشخص الذي يقول عن شخص ما أنه زنى اتهمه بالزنا قال بالزنا نعم. قال وهكذا سمى الله القذفة كاذبين سماهم كاذبين. فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله هم الكاذبون. أين كذبون؟ وربما يقول لك واحد يحلف بالله العظيم أنني شفت الزنا وصحيح وفي نفس الأمر صادق هو رأى وجي الثاني ويحلف بالله أنه رأى وبالفعل رأى مش يعني دعا فقط رأى بعينه زنا فلان بفلان وجي الثالث كذلك. هؤلاء ما لم يأت رابع يشهد بشهادتهم فأولئك عند الله هم الكاذبون. مش الاثنين ثلاثة إن شهادة الزنا في الإسلام أربعة جاءوا ثلاثة كلهم مش واحد قال لنا أنا خبرني الله صاحبي هذا لا كل واحد شاف. إذن ما المطلوب منه هنا؟ أنا في نفسي وأنا حدثت وأنا شفت صح ولكن لا أخبر إلا إذا توفر بعض كيف هذا هو موضع الإخبار. هذا هو وقت الإخبار. وأما نجي نخبر وحدي هذا ماهوش الهلال. نعم 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 قال القاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به. وتك على وجه الشاهد قال لأنه نعم أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. إذن هذه حكمة ربانية تلتمس من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية، بمعنى أن الشخص يسمى كاذبا وهو في نفس الأمر صادقا، لكنه أخبر ليس في الوقت الذي يطلب فيه خبر. نعم قال ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روي أو كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني، تقلني بمعنى تحملني، وأي سماء تظلني إذا قلت في أي كتاب. نعم نو مقرن سهل. نعم كما قال في الأبد. نعم ممكن تكون مروية عنه معنى كذلك. إذن قال أي أرض تقلني، إذن أقلته من حملته، وأي سماء تظلني، يؤخذ منه أن أرضك ما أقلك فهو أرضك وما أظلك فهو سماؤك. هذه تستفيدها في الفقه، ما أقلك فهو أرضك وما أظلك فهو سماؤك. أين تستفيدها؟ تستفيدها أنك لو أردت أن تصلي مثلا، لأن بعض الناس يفهمون الأرض هو فقط هذا، ممكن يقول حتى الطابق الفوقاني يقول مش طابق أرضي، يقول طابق الأرض هو هذا، معناها الطابق هذا تحتل، والفوق نصلي ولا ما نصليش؟ صلي. طابق الرابع الخامس السادس السابع، فأرضك هو ما أقل لك وسماؤك هو ما أظل لك. إذن بهذا المعنى يكون يمكنك أن تصلي في الطابق العلوي في الطابق الذي فوقه وهكذا، ما لم يكن طبعا فوق المراكب، أن يكون فوق المراكب في المراكب الحقيقة يعني. نعم حتى المراكب صراحة إذا هي استقرت، بمعنى الإنسان كان في حافلة مثلا، حافلة متوقفة واتجهت إلى القبلة وفيها ممكن متسع، لا بأس أن تصلي فيها عادة، ولا طائرة كذلك متوقف يعني في حال توقف تام، وأنت يعني القبلة اتجهت لها وليس في احتمال أنك مثلا تتحرك عنها هكذا، فإذا صليت فكأنك تصلي في الأرض لا فرق. وكذلك إذا صليت أيضا في وأنت واقف كما يقف الإنسان على الأرض، كما يقف الإنسان هنا تقف كذلك في حافلة فيها وهي متوقفة، لا فرق بينها وبين أن نعم. ولو كان مثلا إنسان في المستشفى على سريره يريد أن يصلي، نعم لا يقال لا بد أن تهبط إلى الأرض، طبعا أقصد الذي يصلي بالإيماء فقط، عادي جدا يصلي يصلي فوق السرير. نعم قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن عوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال منقطع. قال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا. هذه العبارة من عند أهل العلم يستدلون بها على ضبط الراوي. قال كنا عند عمر، يقول أنس كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع، هذا هو الذي يسمونه ب المسلسل كما يقول مسلسل قل ما على وصفه حتى أما والله أنبان الفتى. إذن يقول لا علاقة لها بالخبر المسوق ولكنها تدل على ضبطه، بمعنى ما دام هو ضبط هذه الأشياء الخارجة فكيف لا يضبط الخبر نفسه؟ إذا يدل على ضبطه. قال وفي ظهر قميصه 4 رقاع، إذن صراحة لا علاقة لها بالخبر، الخبر هو الذي نريده هو. فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدري. وهكذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من أرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. إذن مدام يكون في سياق هذه النباتات فهو نبت، لكن ما هو وما صفته ما عينه كذا وكذا هذا هو الذي ربما توقفوا فيه ولم يعرفوه. وأما كونه نبتا لا شك أن هذه المعلومة كانت عندهم، أقل شيء يستفاد أنه مذكور معها فأنبتنا فيها وفصل. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي مليكة عن ابن عباس، سئل عن ابن أبي مليكة. حدثنا ابن علية، قدمنا ذكر ابن علية إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن آية، وقال أبو عبيد، وأبو عبيد ما يريد به القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إذا كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. إذن لما قمت عني. نعم. قال وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لنقول في القرآن شيئا، وقال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه من شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، ومنهم سالم بن عبد الله قاسم بن محمد وسعيد بن سيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتقوا الله فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد، أبو عبيد عنده كتاب يسمى فضائل القرآن، قال الشيخ لما أكثر من نقل منه كأنه ينقل منه، قال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرزهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. إذن كانوا إذا لم يكن عندهم علم سكتوا وتوقفوا، بمعنى لم يكونوا يتكلمون بالرأي، لم يكونوا يتكلمون بالرأي. نعم. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، وكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم أو ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، التفسير على أربعة وجوه، وجوه طبعا نقصد تفسير القرآن. وجه تعرفه العرب من كلامها، تعرفه العرب من كلامها، بمعنى لا يحتاج هذا إن قيل فيه تفسير فقط من أجل ربما كما يقال من أجل القسمة، إن قيل فيه تفسير هذا كلام واضح صريح. قال مثلا قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بالله فما ذلك. ولكن ماذا تفسر إذا أردت أن تفسر؟ تفسر هذا المفسر بنفسه واضح المعلوم، إذن فهذا في الحقيقة يعني علوم، بمعنى أن الشخص إذا سمع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، من يقول بأن هذا ليس واضح ليس مفهوم؟ واضح. إذن ماذا تفسر في هذا؟ ماذا تفسر فيه؟ هذا يحتاج في حق التفسير، إلا أن تكون هناك أحكام ودقائق هذه تحتاج إلى علومها واستنباطات تستخرج باستعمال شيء من العلوم وبعض الدقائق تتعلق بمعاني حروف تارة وتارة بتركيب لفظة وبصيغتها ونحو ذلك، فيعول عليها من يعول ويقول. وأما يعني ما يظهر هكذا مما تفيده العبارة من ظاهرها هذا يعني مفهوم واضح، ولا يقول أحد مثلا والله من يفهم العقلية لا من يشعر اسمع وتصل به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من ذا يفهم يعني ما هو المطلوب، ما هو المطلوب منه في ذلك؟ طبعا أي واحد يفهم. إذن قال وجه تعرفه العرب من كلامه، العرب حتى المشركين، حتى المشركين يفهمونه وبه تقوم عليهم الحجة. قال الكلمة نزل بلسانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن الكريم، يقرأوه. لا تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر لهم ويشرح لهم ويقول لهم المراد، مجرد قراءة. واتل عليهم نبأ الذي أتينا وأتل، اتل عليهم نبأ إبراهيم، اتل تلاوة بمعنى أنه يسمعون، فإذا قرأه قاموا وهم كلهم. قال والتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، يعني هو ربما فيه ما فيه من العلم الذي لا بد للشخص أن يعني يأتي بأحكامه أن يعرفه. قال وتفسير يعلمه العلماء، وهي تلك الدقائق والاستنباطات التي ربما تستخرج بشيء من العلوم. نعم. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه تمت رسالته والحمد لله رب العالمين. وهي مقدمة في أصول التفسير، ها نحن والحمد لله قد أتمناها في هذا الشهر، قبله أو قبله كذلك كنا قد شرعنا فيها، وهي رسالة أكد على جيد أن الواحد منا يجعلها نعم مقدمة لقواعد التفسير. وأصول التفسير على كل حال هو علم من العلوم أو فن من الفنون، يحتاج إلى من يهتم به، ويحتاج بل يحتاج إلى خدمة كبيرة جدا، سيما ما رأيناه من تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. لأنه هكذا والحمد لله رب العالمين. وكنت يعني لا أقول تكليف، ولكن قلنا أن يعني هذا الكتاب من أراد أن يعتني به ويهتم به فليتصيد ما كان من قواعد التفسير غير مصرح به، ولكنه يظهر من خلال العبارة أنه قاعدة، أنه قاعدة. من منكم كتب قاعدة من القواعد؟ رجعت؟ وجدت يعني أنت أقصد قاعدتك أنت وقابلتها بالقواعد هذه، ولا اكتفيت ب قلت من الذي دون قاعدة ولم يكن قد اطلع على. نعم تفضل. نعم نعم نقل العلم إما. نعم نعم كلام يشبه نعم يكون قاعدة. نعم صح، يعني سيما مع عبارة الحصر. نعم كله نعم جيد، كلام كذلك يصلح هنا وحتى في غير هنا، كل كلام دائم كلام المراد به يعني فهم معانيه، فهم معانيه. والقرآن الكريم أولى بذلك بل هو أحرى بذلك. نعم علم العلم بأسباب النزول يعين على فهم الآية. نعم حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع معاني ألفاظ القرآن كما جميع معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه.
كما بين لهم ألفاظه.
نعم.
نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاني القرآن الكريم قد بينها للصحابة صلى الله عليه وسلم كما أنه بين لهم ألفاظ. من لم يكن صلى الله عليه وسلم كما أنه أقرأهم القرآن الكريم قراءة صحيحة. نعم هذا قطعا مقطوع به. فكذلك معانيه لم يفوتهم شيء منها. نعم. نعم. حبذا لو تتممه أن النزاع بين الصحابة نعم إذن وحبذا كذلك لو تذكر كذلك معه أسباب قلة النزاع في التفسير بين الصحابة لأنهم كانوا دائما يحتكمون إلى ما يروى لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات بمعنى إذا تنازع اثنان أحدهما يذكر في ذلك أثرا مرويا أو يعني نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلش هذه بعض الأسئلة تشاغل بجوابي عليها قبل. نعم قال لنا مسألة تناوب إمام التراويح تناوب هكذا يعني يقصد بحق المعروف هو استخلاف أنه ممكن أن يطرأ الإمام حتى ولو في صلاة الفريضة عذر لا يستطيع معه أن يتابع الصلاة بالناس إماما. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وقد توقفنا بالأمس عند أو في أحسن طرق التفسير، هذا هو الفصل في أحسن طرق التفسير. إذن رأينا المؤلف رحمه الله قبل هذا العنوان تكلم على أحد طريقين هما مستند لاختلاف التفسير. أحد الطريقين هما مستند نقل الاختلاف في التفسير قد يكون مستنده هو الاختلاف في النقل هكذا، وقد يكون الاختلاف في الاستدلال. الاختلاف في الاستدلال قلنا أن الطريقة التي يستعملها من يفسر فقد تختلف فيقع الاختلاف إذن كذلك في التفسير. وذكر المؤلف رحمه الله اختلاف يعني من جاء بعد الصحابة والتابعين وأتباعهم وأنه يكثر في الاختلاف. هذا كلام سبق أن قدمناه، قلنا أن الصحابة والتابعين يقل في الاختلاف، بل الصحابة يقل في الاختلاف والتابعين يكون أكثر من الصحابة ومن جاء بعد التابعين يكون الاختلاف فيهم أكثر وأكثر. نعم. إذن هذا هو الذي المؤلف رحمه الله تناوله وذكر أن من أسبابه أو جهتاه ذكر جهتين نعم محمد. نعم. إذن أن شخصا ما من المفسرين، وهذا طبعا ليس في زمن الصحابة، يخرج من ذلك زمن الصحابة والتابعون لم تكن هذه الطريقة عندهم، وإنما كانت بعدما نشأت البدع. فتجد ربما المفسر ماذا يعتقد اعتقادا معينا من الاعتقادات التي هي خلاف ما في القرآن الكريم، ثم إذن يريد أن يبحث له عن دليل من الكتاب والسنة وربما لا يجده، فيقع مثلا على آية يقول هذا فيه دليل لنا يبقى يعبث بذلك الدليل نعم حتى كأنه يصيره نعم هكذا. والطريق والجهة الثانية التي ذكر المؤلف هي إذن بعضهم يعتمد اعتمادا كبيرا على اللغة ومدلولها ويقول هذا القرآن الكريم نزل بلسان عربي فنحن إذا يعني اتقلنا هذا اللسان لا نلتفت إلى من نزل منه القرآن الكريم كلام الله عز وجل ولا من نزل فيه ولا من نزل عليه كل هذا يلغيه ولا يعتبره يقول هذه اللغة العربية إذن نعم. وهذا كذلك موجود في كثير من هو له باع طويل في العربية وبعض هؤلاء ربما كما قال رحمه الله ممكن لسن عنده يعني أسلوب ربما كثير من الناس أوهمهم وأوقعهم في اشتراكه وذكر على سبيل التخصيص منهم الزمخشري نعم. إذن ثم مباشرة لعله يتبين حتى قال بعضهم أن هذا الفصل هو الذي من أجله ألف الكتاب هذا الفصل الذي نحن فيه اليوم والذي لعله كذلك نختم به الكتاب السلام. إذن قال فصل في أحسن طرق التفسير معناها كأن المؤلف رحمه الله سئل سؤالا فقال ما أحسن طرق التفسير فأجاب ولكن جوابه قدم له بكل ما قبل هذا الفصل أحسن طرق التفسير. لذلك يقول الشخص إذا استولى على هذا الباب أو هذا الفصل فإنه قد أخذ بلب الكتاب وقد فهم الكتاب وأخذ يعني بمعظم ما في هذا الكتاب أحسن طرق. قال فصل في أحسن طرق التفسير. قال تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة بالسنة هكذا كأنه عنوان توضيحي ما في هذا وعندكم في نسخكم أم لا معلش إذن قال فإن قال قائل فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فما أحسن طرق التفسير سبحان دقيقة شوف السيارة ضمن السيارة قال فصل في أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة فإن قال قائل فما أحسن فما أحسن إذن وتكون ما هذه ماذا استفهامي فإن قال قائل وسأل مستفهما مستفهما معناه طالبا الفهم مستفهما أي طالبا الفهم بهذه الصيغة التي هي أشهر ما يسأل به عن الماهيات نعم. قال فما أحسن طرق التفسير بمعنى سوف يجي كل جواب طرق التفسير التي أحسن هي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا هكذا الجواب المناسب لهذا السؤال نعم. قال فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل ما أجمل عفوا فما أجمل في مكان أجمل معناها جاء الكلام فيه غير متضح الدلالة هكذا قد فيه إجمال إجمال يقابله التفصيل يقابل إجمال التفصيل إجمال معناها ذكر كأنه جملة جملة بحيث الشخص يحتاج إلى أن يعطى تفاصيل عن هذا المجمل والإجمالات على كل حال أحيانا تكون أصلا إذا بقيت على إجمالها تكون أسباب الاختلاف الإجمالات من أن يكون الكلام مجمل فلا يفصل ويبقى على إجماله نعم. قال إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا كذا تجده في القرآن الكريم. وهذا التفسير كل الذي نذكر عنه أنه تفسير القرآن قد يكون متصلا به في نفس الموضع. مثلا قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر أولياء الله وذكر على أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ إذن ثم قال بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ها هو إجمال، ها هو تفصيل ببيان من هم الأولياء في نفس الموضع. وفي الأصول الفقه عندهم ما يسمى بالمخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة، بمعنى أن التخصيص يكون بعد العموم في نفس الموضع، وقد يأتي في موضع آخر. التخصيص في العموم يكون في موضع، فهكذا التفسير كذلك فيه شبها بذاك. نعم. وكذلك من الأمثلة أيضا، وهي التي يكون فيها مفصولا تفسير القرآن بالقرآن الكريم، قوله مثلا، قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، كأنه هذا الذي أنعم الله عز وجل عليهم. إذا أردنا أن نفسر الإنعام هنا أو المنعم عليهم، لا أحسن من أن نستحضر لذلك قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مع الذين أنعم الله عليهم، إذن الذين أنعمت عليهم هؤلاء هم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. إذن ونكون بهذا كأننا فسرنا القرآن بالقرآن، وضحناه، كشفنا له عن معناه. يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كأن هذا الذين أنعم عليهم يريد زيادة تفسير وتفصيل وتوضيح. نعم، نستحضر قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن قال رحمه الله: فإن أعياك ذلك، أعياك بمعنى بعد البحث حصل لك إعياء، بمعنى كأنك قلت بعد اجتهاد في البحث لم أجد القرآن بالقرآن، وهو صحيح قليل، وقليل من أهل العلم من يستطيعه. وذلك تفسير القرآن القرآن قليل جدا. وذلك محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عندما أبدع هذا التفسير، يعني كان كأنه يعني من فرائد العصر ضوء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وقبله ابن كثير رحمه الله، وقبل ذلك ابن جرير الطبري، ولكن أكثر تفسير استعلام من وعد. نعم، أحيانا قد يروق للمفسر أن يستحضر آية، لكنه كونه يلتزم ذلك في كل آية إذا كانت لها ما هو بمعناها في كتاب الله عز وجل يستحضره، هذا قليل. ولكن الذي تلاحظونه في كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن شيء آخر من الإبداعات. نعم، الاستحضارات وحصر الآيات التي بمعنى الآية التي يفسرها شيء، ربما قد تقول أنه لم يسبق إليه رحمه الله. نعم، قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، بمعنى تفسر القرآن بالسنة أو تذهب إلى تفاسير القرآن بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. بعضهم جعل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. شرحها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في وصيته له: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم تولى شرحهما الآية وشرح الحديث كما في الوصية الصغرى لابن تيمية على الرجل. إذن هذا النوع موجود، أي تجد الآية من كتاب الله عز وجل تفسرها أو يفسر، وكثير هذا أكثر من تفسير القرآن، كثير جدا. نعم، الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا قوله تبارك وتعالى، نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق عليهم، قال وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه. إذن احتاجوا هنا إلى أن يفسر لهم الظلم على غير ما تبادر إلى أذهانهم، وهو الذي أحالهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، قال الظلم المراد هنا في هذه الآية هو الذي في قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهذا في حق إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك اعتبرناها يعتبر من تفسير السنة، وإلا في حق ربما لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يعني تفسير القرآن بالقرآن، لكان تفسير القرآن بالقرآن كذلك. وكذلك أمثاله كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يعني فهم قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد إلى خيطين وربطهما وأخذ يرتقب متى يتبين له أحدهم الآخر، فإذا يكون ذلك أنه هو انقطاع لك. فلما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، في رواية أنه نزل عليه قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفسق، نعم، أو فسر له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في رواية أخرى أن المراد بالخيط الأبيض هو النهار، الخيط الأسود هو الليل. إذن ففسرت هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كذلك نحن دائما نقول في قوله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ونقول المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، هذا جاء به حديث، جاء بهذا التفسير حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فسر به القرآن الكريم. وكثيرة هي كل إجمالات في حق القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، هذا تفسير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى إقامة الصلاة، وفعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، صلى للصحابة رضي الله عليهم على المنبر، ولما فرغ من صلاته قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، هذا من تفسير القرآن. نعم، قال رحمه الله، قال الشافعي كل ما حكم، هكذا يتفهم معنى التفسير، كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، إذن وتفسير القرآن الكريم. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لي السنة. وانتبهوا على أن هناك كان يعني ناس في هذه العصر الأخيرة قويت دعوتهم بهذه الوسائل، نعم، وصاروا يصرحون بأن هذه السنة التي ربما نحن أهل السنة نعتني بها ونجتهد على نشرها، يقول بأنها في حقها لا اعتبار لها، وإنما الأمر منحصر فقط في القرآن الكريم. هي دعوة لا بد أن تعرفوا بأنها موجودة، كانت موجودة على كل حال، ولكن لم تكن بنفس الصراحة التي هي موجودة عندها الآن، وصار الدعوة تمشي على وجه الأرض، ولها من لها من 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 أساتذة ومدرسين ومثقفين، ويحملون هذه الدعوة نعم ويمشون بها في الناس وينشطون لها، واتبعهم على ذلك. على كل حال يعني شباب ربما لم يعرفوا كنها هذه الدعوة، أنه يراد بإبطال الإسلام، لأن إنسان يقول القرآن الكريم فقط وحده سوف يعني ترون منه عجب في الأمر هذا، سوف ترون منه أشياء كثيرة، سوف يقع حتى في إنكار الصوم، هذا الصوم الذي نصوم الذي هو شهر رمضان، سوف تسمعون فيه عجب، وسوف تسمعون دعوات وتنكرون أشياء كثير من أمور هذا الجناب. قال ألا إني أوتيت القرآن مثل ما يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه أو تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، بمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي ينزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث النبي سيتكلم به وهو واثق بأن هذا وحي أوحاه الله له تبارك وتعالى، فيقوله للناس على أنه متعبد به ووحي، إلا أنه نعم ليس يتلى كما يتفرده. قال والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، منه الضمير يعود على القرآن، إذن تطلب القرآن منه، تطلب تفسير القرآن الكريم من القرآن كذلك، فإن لم تجده فمن السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسالد والسنن بإسناد جيد، هكذا قال الشيخ رحمه الله. وهذا الحديث في عقائد كثير من أهل العلم يرى بأنه حديث ضعيف، حديث ضعيف نعم. وقوله إنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، انظروا لعل الشيخ العثيمين علق على هذه العبارة. المهم على كل حال التعليق الذي ممكن ويحتمل أن يكون هذا موضعه لما توهي مثلا كلمة فإن لم تجده فمن السنة، لأنه شائع بين كثير من الناس أنه السنة يعني إنما نحتاج إليها بعد القرآن الكريم، ويبحقت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول بعض من هو عارف بها القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن. القرآن كثير من آياته مجملة تحتاج إلى تفاصيل وتحتاج إلى بيان وتحتاج إلى زيادة توضيح، لكن السنة قليل، لا أدري ما تجد من السنة ما يحتاج إلى توضيح من القرآن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله في كلامه السابق أحكامه كلها إنما هي ماذا؟ تبيين وتوضيح للقرآن الكريم، كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآيات، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فكثير ما نجد أن السنة مستقلة، نادر ما تجد السنة محتاجة إلى تبيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول سنته لا نقصد بسنته فقط أقواله، بل يدخل في ذلك أقواله، ويدخل في ذلك أفعاله، ويدخل في ذلك حتى تقريراته صلى الله عليه وسلم. ما أقوله واضح، نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفتح القوس ونجعل قوله كذلك هكذا، لكن أفعاله من أين يأتي الإجمال؟ الإجمال إلا إذا لم يتضح المراد منها فقط هو قليل. مثلا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، قام من اثنتين يعني في الصلاة الرباعية، قام من ركعتين ولم يتشهد. قالوا أن فعله هذا مجمل يدل على عدم، هكذا بعضهم استدل، يدل على عدم وجوب التشهد، لأنه لو كان واجبا لرجع إليه. وبعضهم لا يستفيد هذا منه، بل الوجوب يستفيده من غيرها. إذن فمثلا هذا قد يكون بالنسبة لهم يعتبر نوع إجمال، ولكن تقريراته صلى الله عليه وسلم أوضح أو في غاية الوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن الفعل الذي يقع بحضرة صلى الله عليه وسلم، يسكت عنه، ومحال أن يسكت عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا نحن، الواحد منا ممكن قد يرى منكر ويتخوف أو يستحي أو يجبن أو يضعف فيرى المنكر، المنكر الصريح نعم ولا يغيره. ليس نحن فقط، حتى العلماء أحيانا تجد العالم نعم ولا يغير منكر يقع بحضرته، لكن هذا لا يكون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يسكت عن منكر. وحتى وإن سكت عنه فإنه يبين صلى الله عليه وسلم أن سكوته هو نفسه السكوت شرعي، سكوت شرعي صلى الله عليه وسلم. مثلا كان يهود يقولون للصحابة إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون قال أو شاء الله وشاء محمد، شاء الله وشاء محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنما منعني كذا وكذا أن أقول كذا وكذا، ثم صح. إذا كان المنع شرعي نعم، قال المنع شرعي وفي نفسه شرعي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تقريره معنى إقراره على فعل يقع بحضرته أو فعل لا يقع بحضرته ولكن يبلغه، يعني يصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحابك أو واحد من أصحابك فعل كذا وكذا، وكذلك لا يسكت، بل قد يكون الفعل مما ليس من شأنه أن يقع في عموم الناس، يستبد به الرجل مع أهله، ولا يمكن أبدا إلا أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم طريقا آخر. مثال الصحابي رضي الله عنه يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل، كنا نعزل، والعزل مراد به أن الرجل يجامع زوجته، فإذا جاء يعني أراد أن ينزل يعني أنزل خارج الفرج، نعم يسمى هذا العزل، يسمى العزل نعم. يقول الصحابي كنا نعزل، طبعا يعني يقول عن الصحابة الضرع أنها كان الفعل كأنه موجود فيه، واستدل على أنه هو القرآن ينزل معناه في زمان نزول القرآن، في زمان نزول القرآن. إذن كيف يتم الاستدلال بمشروعية هذا الفعل أو يتم الاستدلال على مشروعيته؟ كيف يتم الاستدلال على مشروعية، كيف يتم الاستدلال على مشروعية هذا الفعل مع أنه من أمور الفراش التي لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، ولكن استدل به لأنه لو كان هذا غير مشروع ولا يجوز لأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن أصحابك يشيع أو ينتشر في كذا وكذا وكذا، فأخبرهم بأن هذا لا يجوز مثلا، لتعلموا كيف السنة واتساع السنة نعم، وأن الزمان الذي كان ينزل في الوحي زمان يشمل حتى هذه الأحوال وحتى هذه الصور نعم. نعم قال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن على بما تحكم. قلت هذا حتى كلها ضعيف رغم أنه مشهور بين أهل الأصول أصول الفقه، ضعفه الشيخ البنا الله ضعفه غيره من أهل العلم لعلة تتعلق بإسناده، بل حتى مثله فيه ما فيه من المعنى الذي يعني ليس مقبول، بمعنى أن السنة يظهر كأنها يعني لا يؤخذ بها، وأنه متى أمكن الاستغناء بالقرآن الكريم فإننا نقصي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الذي يفيد هذا الحديث. نعم. وبعض أهل العلم يقول هو صحيح، يقول هكذا عبارة تلقته الأمة بالقبول، لكن على طريقة المحدثين بالنظر في إسناده حديث ضعيف، الحديث ضعيف. يستدل يقول الأصول به، نعم، سيما في بابي الاجتهاد، في باب الاجتهاد. قال بما تحكم؟ قال اجتهد رأيي، اجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث قال نعم رسول ثانية وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. نعم. ثم قال رحمه الله تفسير القرآن بأقوال الصحابة. إذن كأنه هو يرتب التفاسير، وأن أحسنها ما كان مقدما في الترتيب، ثم يليه الذي بعده، ثم يليه الذي بعده. إذن فترتيبها ترتيب تبع للأحسنية القرآن بالقرآن، بمعنى وأنت كذلك تبحث عن التفاسير لتقتني منها ما تقتني، أو ليس التفاسير كما نحن نفهم الآن بمعنى كتاب تفسير، ولكن آية مثلا أشكلت عليك وجدت مفسرها مثلا بالرأي، وآخر فسرها بأقوال الصحابة، وآخر فسرها بكذا وكذا، لا شك أنك تختار ما من التفاسير فسر بالقرآن أو فسر كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شك سيما إذا فسر بالسنة فالذي فسره هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسرها، هو النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو كان فسرها غير النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير غير النبي صلى الله عليه وسلم لها نقول أنه تفسير ولكن ليس استدلال، لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين التفسير والاستدلال. لو واضح النبي صلى الله عليه وسلم لما فسرها بما فسرها به من الحديث، نعم فسرها، فسر بمعنى أزال شرحها، أزال ممكن ما يكون من إشكال فيها، ولكن كذلك يستدل به. لكن تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير السنة القرآن بالسنة، إذا كان المفسر غير النبي صلى الله عليه وسلم نقول اجتهد فقط، ولكن لا يمكن أن نأخذ منه بأنه مباشرة نستدل بتفسيره على ما ذهب إليه. نعم. قال تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قال وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك. لا شك أنهم أدرى، هم الذين كانوا يشهدون نزول الوحي. نحن مثلا حادثة تقع اليوم هنا أو خبر يخرج من هذا المكان، لا شك أن الذي شهد مناسبته وحضره ورأى ببصره نعم ما وقع فيه تاي إليه وما إلى ذلك، يكون هو إذا كان في مجمع من الناس يتناقل الخبر يقول المجمع السلام عليكم أنا حضرت لسخر، ها هو الذي وقع في هذه الحادثة، ويعطيهم التفاصيل. فإذا كان صراحة يعني يعرفون يقول نعم صح هذا الشخص شاهد، وهو شاهد عدل عندنا، فما قاله مقدم ومرجح نعم على كلامنا نحن، إنما وصلتنا أخبار، وهذه الأخبار قد يكون فيها مبالغات وزيادات وقد يكون فيها. إذن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا نزول الوحي، نزول القرآن الكريم، ونزول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، وتعلمون أن إذا لم تجد الذي يخاطب لا بد أن يكون عندما يقول لم يجد هذا يكون باحث وعنده ما يؤهله إلى أن يكون كلامه لم أجد، بمعنى ربما قد يبلغ درجة أنه ليس موجود. واضح؟ إذا قال لم أجد قد يبلغ درجة أنه ليس موجود، بمعنى لو حاوله غيره ولو كان أعلم منه كذلك سوف يقول نفس كلامه. وهكذا كذلك في السنة، والسنة ربما أصعب وأصعب. إذا كان القرآن الكريم معلوم مثلا يعني من أوله إلى آخره مضبوط في المصحف الذي بين أيدينا، فالسنة صعب من أن يقول شخص مثلا فيها أنه لم أجد وبالفعل ليس موجود، صعب جدا. نعم. قال فإنهم أدرى بذلك، ويأتي برحمه الله بسبب ترجيح قول الصحابة على غيره من التفسير هذه المؤهلات. نعم. فإنهم أدرى بذلك، معناها أدرى بالسنة، لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. نعم. إذن هذه المؤهلات التي تجعل تفسير الصحابة رضي الله عليهم القرآن الكريم مقدم على تفسير من جاء بعده أو أنواع التفسير الأخرى ما عدا التفسير التي تقدمت، مقدم تفسير الصحابة. الصحابي رضي الله عنه شخص كان في أيام نزول الوحي، وربما شهد يعني المناسبة التي نزل بسببها الوحي. نحن إنما وصلتنا وجاءتنا خبرا، لكنه هو عاينها بمعنى رأى كل الملابسات المتعلقة بنزول الآية الفلانية أو كذا وكذا. إذن قال فإنهم أدرى بذلك، إذن الدراية. قال لما شاهدوه من القرآن والأحوال. صح. نعم. يقصد القرائن معناها ما اقترن بنزول الوحي مما يساعد على فهمه. وهذا نحن هو الذي نفسه قريب أو شبيه به، ما قلنا أن مناسبة النزول تعين على فهم الآيات. مناسبة النزول، ما معنى مناسبة النزول؟ معنى ذلك الذي يعني يكون أو سبب النزول، عفوا نقول سبب النزول أحسن، مشهور كالمشهورة، سبب النزول يعين على فهم الآية، كأننا نحن نقترب من صورة المشاهد. نعم. قال والأحوال التي اختصوا بها الصحابة، لا شك أنهم أعلم باللغة العربية وأقوى إيمانا، بمعنى أنهم ليس مثلنا الواحد منا. ربما إذا كانت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له نادي السنة الصحيحة، ربما يتحرج في العمل بها، يضعف إيمانه، ولأنه يرى أن قلة تعاملنا بها فيجبن فيتركها ربما. لم يكن هذا في الصحابة أبدا. قال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، قال لا سيما علماؤهم، علماء الصحابة، وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. الأئمة الأربعة كان كثير ما إذا أشكلت على واحد من المسائل، نعم، يجمع الصحابة وقالوا هل منكم من سمع في كذا وكذا سنة، حتى يجيبه. نعم. عمر رضي الله عنه خفيت عنه سنة الاستئذان، وجدها نعم عند بعض الصحابة فأخبروه بأنهم سمع النزل. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءت الجدة تسأل عن نصيبها، قال أما في القرآن الكريم فلا يوجد لك نصيب، وما في السنة فسأجمع أو أسأل أصحاب رسول الله، كانوا يستطيعون أن يجمعوهم، فإذا كانت لبعضهم سمع فيها ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه سوف يخبره نعم، وإلا بعد ذلك يقول لا يوجد. هكذا كان طريقتهم في فصل المسائل التي ربما قد يتنازع فيها. قال كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود من علماء الصحابة. نعم ها؟ كالأئمة الأربعة، قال وكبرائهم كالأئمة الأربعة، يقصد أن الأربعة الخلفاء الراشدين، الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. ما أدري إذا كان يريد بها يعني نفسه ها؟ هكذا عندك إذن الأئمة المهديين عندك حاشية، إذن حاشيتك هي هذه كتاب نفسه. نعم هو كذلك قال عندي، لعل هذه كلمة زائدة. وعلى كل حال كذلك يمكن نعتبرها أنها وصف، وصف للأئمة الأربعة، وصف بأنهم مهديين. نعم معليش من على كل حرب، وما نقول مثل هذه في نسخة ها؟ في نسخة هذه نعم قال مثل الأئمة المهدي، الأئمة المهديين مثل عبد الله بن سعود. عندما عبد الله بن مسعود كل حال، وعبد الله بن مسعود قال قال الإمام، هي بحق الذي ربما قد يكون أقرب أو مناسب إذا قالوا الأئمة المهديين أن يذكر يذكر عددا، وإما أن يذكر مثل ويذكر واحد فقط كل حال. قال مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو قريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله وأنا أعلم في من نزلت وإين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. نعم وهذا الأثر لكل حال نحب أن نشتغل به قليلا لأن فيه معاني كبيرة وفيه مرتبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أولا عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا في الإقراء وبقراءة من أم عبد يريد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة ومن علمائهم رضي الله عنه. قال والذي لا إله غير هذا قسم ما نزلت آية من كتاب الله، هذا على كل حال فيه ما فيه من الحصر، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، إلا وأنا أعلم في من نزلت إذا كانت لها مناسبة نزول، لأن هناك بعض الآيات التي مناسبة نزولها هي مناسبة عامة لكن ما منها له مناسبة نزول. عبد الله بن سعيد رضي الله عنه هذا لن يفوته، كان مهتم جدا بضبط مناسبته، وهو من علوم القرآن المهمة مناسبة. دائما أقول مناسبات، أقول في حق أسباب النزول مناسبات لكل شيء آخر غير أسباب، أسباب النزول، أسباب النزول في من نزلت، معناها من هو أو ما هي الطائفة أو من نزلت فيهم هذه الآية. إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ها؟ فيما وكل حال فرق طفيف بينهما. أنا عندي في من أي من هم الذي نزلت فيهم أو من هو الذي نزلت فيه. نعم وإن قال فيما كذلك ليس البعيد. قال وأين نزلت بمعنى المواضع، هل هي ممكن نزلت سفرية أو حضرية مكية مدنية في غزوة كذا والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان كذا ونحو ذلك مما كذلك هو أيضا معدود من علوم القرآن من علوم القرآن. نعم. قال وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. بمعنى كان يقول بأنه هكذا كان حاله رضي الله عنه. وهذا الذي معنى حصله كذلك ليس معنى ذلك أنه لزوم يكون هو شاهده، بمعنى مناسبة نزول هذه وفي من نزلت، أنه قد يكون هو أيضا مما أخذه عن الصحابة أمثاله. نعم. وكان يدون وكان يكتب وكان يقوم بكل ما يتطلبه العلم من حفظ ومدارسة ومذاكرة وتدوين وجمع ونحو ذلك الأعمال. ليس لازم أن يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كل وقائع شهدها شهدها وحضرها وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما حل وارتحل، هذا لا يعرف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لابد أن يكون فاته شيء من المواقع شيء من وقائعنا، ولكن يظهر أن هذا كذلك ضبطه بدليل هذا الكلام الأخير. بمعنى لو يعلم أن أحدا يعلم أو أعلم منه بكتاب الله مني، ولا تظن أن بكتاب الله مني، تظنون أن الصحابة رضوان الله عليهم حاشاهم يمكن أن الواحد منهم يكون عنده اهتمام هكذا بكتاب الله من القرآن فقط، وإذا وجد السنة قال دعني من السنة وتركني من السنة وليس عندي اهتمام بها والهدف. لا، بل هم كتاب الله حين يطلقون هكذا ويريدون بالوحي بعامة، كل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من القرآن أو من السنة قد يعني يطلقون ويريدون به هو معنى. إذن قال أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا. تناله المطايا، المطايا جمع مطية وهي مركوب، يعني يمكن أن أصل به أن أشد إليه الرحال وأرحل إليه. وعبد الله بن سعيد إخوة تعلمون أنه من علماء الكوفة رحمه الله، بمن استقر أخيرا بالكوفة، ومنه تخرج من تخرج من مدرسة الكوفة كإبراهيم النخعي وعلقمة مسروق من أجدع وإبراهيم النخعي. نعم. نعم مش لازم. إذن فهؤلاء كانوا مخرج المدرسة، وتعتبر مدرسة أبي حنيفة كأنها يدعون أنها امتداد لهم. نعم. إذن فيقول رضي الله عنه ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. بمعنى هو في استعداد تام وكامل أنه يرحل إلى أي مكان يعلم بأن هناك شخص اشتهر بأنه عنده شيء من علم كتاب الله عز وجل، ولربما يكون عنده ما ليس عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن عبد الله بن مسعود يحرك يعني المطية نحوه لأجل أن يأخذ منه كذلك من يرحل في طلب العلم. وهذا يفيدك كذلك بأنه كان إذا قال قائل مثلا بأنه هو أعلم أهل زمانه أخذ من هذه المقولة فكلامه صواب. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا نضيف على كل حال تبعا للأثر السابق، تبعا للأثر السابق. بل يمكن أن نأخذ منه أن عبد الله مسعود هذا الذي حصل له من سعة المعارف متعلقة بكتاب الله عز وجل، لعل السر في ذلك هي منهجيته في التلقي. وما هي هذه المنهجية؟ هي التي كذلك رويت عنه وروى عنه أبي وائل قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات، 10 آيات، 10 آيات قدر ماذا من من من, من حسابنا اليوم؟ نصف صفحة؟ لا لا أكثر، ثمن، قل ثمن، ها؟ المهم الثمن على كل حال متوسط ثمن هذه 13 آيات، 12 آيات في هذه الحدود، الثمن. ثم من القرآن الكريم قريبا تجده، هذا هو من بهذا التقسيم اللي رمي الآن، التقسيم الذي كان في زمن الحجاج الثقفي، هذا هو الثمن تقريبا. بمعنى قلت أن هذا الذي حصل له من سعة معرفة بكتاب الله عز وجل والإلمام بما يتعلق بكثير من أحكامه، نعم، إنما السر في ذلك هي طريقة تعلمه، أنه قرأ القرآن الكريم بهذه الطريقة، وهي أن يقرأ 10 آيات أولا. إذن قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ونطرح سؤال، لو كان هذا هو وحده السر لكان كل من ذكر عنهم أنهم هذه طريقتهم لكانوا مثله في العلم. والجواب عليه كذلك أنه ليس هذه وحدها سر في نبوغ أو في سعة معرفة عبد الله بن مسعود، نعم هذا جزء من الطريقة، والطريقة تتكامل بأشياء أخرى معها، وهي مدارسة العلم ومذاكرته وحفظه وربما كذلك الرحلة في السبيل ونحو ذلك. وأما من التزم هذه الطريقة فقط فإنه يحصل له بعض ما حصل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المعرفة، بمعنى أنه كان مثلا طريقته في حفظ القرآن الكريم يبدأ يقرأ مثلا 10 آيات ويضبطها ويحفظها ويتعلم ما فيها من العقيدة والأحكام ونحو ذلك، ثم إذا فرغ منها انتقل إلى 10 أخرى بعدها وهكذا وهكذا. وما دام هو في الحقة مجتهد هذا الاجتهاد فإنه إن شاء الله يكتب له كأنه يعني المرمى الذي يريده يحفظ كتاب الله بعد حفظ هذا العام أو العام الذي بعده أو بعد مدة زمنية قد تكون 4 سنوات أو 5 سنوات، هو إن شاء الله كأنه يبيت ويصبح على مقصد معتبر في الشرع ويؤجر على ذلك إن شاء الله. نعم قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف أو حتى يعرف معانيهن والعمل بهن والعمل بهن. قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا ابن عباس كان معدود أيضا من الصحابة الفقهاء الذي فقه كبير في كتاب الله عز وجل، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما وهو بالإضافة إلى ما سبق، نعم، ساعده على ذلك ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودائما نحب على كل حال التأويل حتى لا تلتبس لدينا يعني المصطلحات والمفاهيم، نحب أن نوضحه. التأويل ممكن جدا تسمعونه في العقيدة ويتكلم عليه أهل العلم ينبذونه ويعتبرونه منهجا فاسدا اعتمد عليه من اعتمد عليه، فكان من أسباب انحرافه، حتى ألف بعضهم كتابا سماه جناية التأويل الفاسد على العقيدة كتاب، والعنوان كأنه اقتبس من قيمة الله. طبعا يريد بهذا التأويل الذي هو بمعنى التحريف، ومعناه هذا التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة نيران، هذا هو التأويل بهذا المعنى، ليس هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وإنما المراد من كلام التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ويريد التأويل بمعنى التفسير حتى في القرآن الكريم. مثلا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، من تفسيرها؟ تفسيرها وفقه أعلمها التأويل من أعلم التفسير، من أن يكون مفسرا عنده معرفة بمعاني القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم جعله بهذا الدعاء. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. ثم الترجمة بمعنى مفسر. نحن الترجمة نعم نستعملها فيما يتعلق ب يعني اللغات مثلا الأجنبية نسمي هذه الترجمة، وهي في الحقيقة كذلك تفسير، هي أيضا تفسير، لأن الشخص الذي يترجم لغة بلغة بلغة أخرى معناه كأنما يفسر مراد المتكلم بها. قال ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن أعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن منذار عن جعفر بن عون عن الأعمش فيه كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. إذن وهذه قلنا عندما تنتهي للصحابة ماذا نسميها؟ الموقوف، الموقوف نعم. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، 33 للهجرة، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ بعد ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه عباس رضي الله عنه كان يعني حتى وهو صغير في السن عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ربما ممكن 16 عام، لأنه على كل حال ولد 3 سنوات قبل الهجرة، ثم بعد ذلك على كل حال مات النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كم يكون عمره تقريبا؟ هذا هو ها؟ أو هكذا 14 نحو ذلك. إذن فهذا هو سنه، لكنه بعد ذلك اجتهد وصار بعد ذلك معدود في المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المفروض مثله لا يسجل ضمنهم. المكثرين الرواية معنى الذين رووا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000، كأبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، يعدون منهم وعبد الله بن عمر بن العاص وأبو هريرة كذلك يعدون من ابن عباس، لكن قال ان ابن عباس ليست روايته اكثرها من النبي صلى الله عليه وسلم، اكثرها يعني يتوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اخر، ولكن مع ذلك كثير ما تجد احد عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس، كل ذلك انما كان يعني ناله باجتهاد منه ببحث، ويعني يكون بين الصحابه يروي عنهم احاديث ويسمعها، وان كان ربما يقول انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثقة منه بأن الذي روى عنه الصحابي رضي الله عنه، فعادي جدا يسقط الصحابي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وهذه العبارة يعني عبارة صحيحة صالحة، نعم يقول الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الذي رواه رواه بالوصف. قال وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس، بمعنى جعله أميرا للحجيج، فقرأ في خطبته سورة البقرة، فقرأ في خطبته سورة البقرة، خطبة التي تكون يوم عرفة، وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، ينبغي لمن يشتغل بالتفسير أن يعرف أن السدي الكبير إذا ذكر أهل التفسير فإنما يقصدون بهذا الرجل الصدوق المعروف في التفسير لفظ الحال ومن رواة الحديث كذلك، ولكن أكثر ما هو معروف بتفسير القرآن الكريم إسماعيل بن عبد الرحمن، وأما السدي الصغير الذي جاء بعده فهو ضعيف بل متهم بالكذب. قالوا لهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. البخاري عن عبد الله بن عمرو. إذن قال ربما أحيانا يروي عنهما بعض إسرائيليات، بعض الإسرائيليات التي أبيح لنا روايته. لأن الإسرائيليات على كل حال كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنها أقسام ثلاثة، بعضها تبين صدقه بالقرآن الكريم، أن صدقهم القرآن الكريم فيما قالوه، كما رأينا مثلا يعني أن اليهودي أو الحبر الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نجد أن الله في كتاب بعض إذا طلع على أسبوع والأراضي على أسبوع والسماوات على أسبوع وكذا على أسبوع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك، وضحكه إنما يعتبر ماذا؟ بل هو إقرار وزيادة. نعم. وقرأ قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته القيامة والسماوات مطوية بيمينه. نعم. هذا قسم من الأقسام الذي نصدقهم لأجل أن القرآن الكريم كذلك وافق ما عندهم ما في القرآن الكريم. ثم قسم آخر هم كاذبون فيه، قسم كذلك كذبهم القرآن، كان يقول أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها كان الولد أحول، إذا كان خرج كذا وإذا، قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، الناشئة من القبول أو من الدبر، لكن في القبول، لكن في القبول. نعم. إذن فكذبهم القرآن الكريم، وهذه تعتبر إنما هو من كذباتهم، لا يجوز أن نحدثها إلا أن نحدث عن كذبهم. قال كذبوا فيما ادعوه من كذا وكذا. وقسم آخر لم يصدقوا فيه ولم يكذبهم، هؤلاء في الحق لا نصدقهم ولا نكذبهم. وكذلك أضاف بعضهم أن لا يكون من شيء مستحيل عقلا، لا يكذبها العقل كذلك. يعني القسم الثالث فهؤلاء هو الذي يكون مباح التحديث عنهم، ولا يكون يتعلق بأمر عقدي ولا أمر غيبي ولا أمر نحتاج فيه في الحق إلى القرآن الكريم. نعم. قال بلغوا عني. قال ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها. زاملتين، زاملة بمعنى لك أنه نقول مثلا يعني تعبيرنا الآن نقول شكارة، يعني حاوية كبيرة هكذاك فيها كتبهم وجدها. يقول أحدهم زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعد، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو رحمة الغرائب. نعم. قال قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما، بمعنى يذكر ويروي ما وجده وما طالعه بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولا شك لم يكن هكذا، لابد أن يكون كان قد يصفي. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، هكذا. نعم. لا للاعتقاد، بمعنى كأنها تذكر شاهدا، لا أن تعتمد أولا وتأخذ منها عقيدة في الابتداء، ولكن تأتي للاستشهاد، بمعنى أن العقيدة ثبتت لنا بما عندنا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول الشاهد على كذا وكذا. نعم. والاستشهاد على كل حال يمكن أن توسع في الإنسان. نحن أحيانا نستدل على عقيدة العلو بما ذكر الله عز وجل عن فرعون، أنه قال لموسى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أظنه الضمير على موسى كاذبا، أي كاذبا فيما ادعى أن له إله في العلو. إذن فيقولون أن فرعون كان يعني أخبر بأن موسى عليه السلام أخبره موسى بأن الله عز وجل عال على خلقه، هذا هو من هنا يؤخذ. إذن هذا النوع من استعماله بهذه الطريقة بعد أن العقيدة قد ثبتت على كل حال بما تثبت به من النصوص، فإذا استشهدت بهذه الأشياء وجئت بها كشواهد وضممتها إلى ما ثبت بما تثبت بالعقيد فلا بأس. نعم. قال للاستشهاد، للاستشهاد، وهكذا كذلك المحدثون يقولون يعني حديث فلان يصبح في الشواهد والمتابعة هكذا يقولون، لكن لا يصبح مثلا أن يعني تثبت به خبر هذا هو أصله، لا، ولكن في الشواهد المتابعات يصبح حتى أحاديث الشخص الذي يقال فيه أنه صدوق يهم، صدوق يهم، فهو الذي كنا نقول سابقا كان يقول الإمام رحمه الله أنه يكتب فلان يكتب حديثه، كلمة إذا قال يكتب حديثه بمعنى ماذا؟ نحتاجه للاستشهاد والاعتضاد لا بالنسبة للأصول. نعم. قال قال فإنها على ثلاثة أقسام، يقصد الإسرائيليات، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا. إذا الإسرائيليات قلنا يطلق العلماء ويريدون بها تلك المرويات عن بني إسرائيل من الأخبار، من الأخبار سيما متعلقة بالأمم السابقة وبالغيبيات وبكذا وكذا. قال ما علم أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح، ذاك صحيح. نعم. والثاني، القسم الثاني منها، ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. شيخ الإسلام كأنه هنا لا يمثل، ربما الأمثلة كثيرة في هذا الباب. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، معنى ليس من مما يعلم صحته ولا مما يعلم كذبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين، الأمر الذي تقوم عليه الديانة ولا بد منه الله عز وجل ينزل فيه خبرا صريحا واضحا، وأما الذي لا تقوم به الديانة وليس أمر ضروري في الدين فهذا هو الذي أتقدم الكلام عليه لو تذكرون، تقدم عليه في مستند خلاف متعلق بالنقل. نعم. أن بعض الإسرائيليات ممكن جدا الشخص يجد فيها ممكن كلام على جزء الذي ضربته في البقرة أو على مثلا كذلك كلب أصحاب الكهف ماذا مثلا كان لونه، أو الطيور التي يعني قيل لإبراهيم فصلهن إليك وكلام حوال أصلا، إذا جهله الشخص لا يضر في عقيدته وفي دينه. قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف لسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وإسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى. هذه كلها أشياء لو جهل الشخص لا يقال بأنه جهل يضر بعقيدته أو بدينه، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، ومما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، نقل الخلاف في ذلك عنهم كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلب ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، في مقام المسائل التي يتعاطى الناس في الكلام ويختلفون ويتكلمون فيها، قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ليس مراء ظلمة تتوغل وتجادل وكذا وكذا في أمر لا قائل من ورائه. قال هذه الآية الكريمة، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته. قال تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابع كلمة، هذا القول الأول، ويقولون خمسة سادسهم كلمهم، وقال بعدها رجما بالغيب، معناها كلام إنما هو في الحقة كلام في أمر ليس يؤتى بهذه الطريقة. ثم قال: ويقولون سبعة، استأنف هذا القول. فاستفاد الشيخ نعم بأنه السكوت عنه يدل على أنه هذا هو الصحيح. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا، هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الذي يذكره الشيخ في مثل هذا الخلاف، في مثل هذه المسائل التي أبهمها القرآن الكريم، أبهمها بمعنى تركها، لم يذكر فيها ما ينبغي اعتقاده، وإنما تركها نعم مع احتمال السؤال عنه. ولكن لو كان فيها فائدة في بناء المعتقد لذكرها وصرح بها. نحن لا نختلف في أن أركان الإيمان ستة، ما في واحد يقول سبعة ولا يقول خمسة، إلا أن يكون على وجه الاختصار. قال: الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله، أي في ربوبيته. كما مثلا بعض أهل العلم يقول التوحيد أقسام ثلاثة، واحد يقول أقسام اثنين، الذي يقول اثنين لا ينكر الثالث ولكن يدمجه. هذه العملية العلمية لا بأس لكل حال ما لم يكن متعبدا بالعدد، بالعدد نفسه. نعم. قال: ولكن عفوا، قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين، ودليل تضعيفه رجما بالغيب، رجما بالغيب، هذا في الحقة كأنما يقول بأنهم يتكلمون فيما لا يحسنون، وهو أمر غيبي لا يمكن أن يعرف بالطريقة التي كانوا يتعاطون فيها. قال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته. إذ دل على صحته كونه جعل في مقابل قولين ضعفا، واضح، وليس مجرد السكوت، لأن السكوت أحيانا على كل حال كما يقول لا ينسب ساكت القول، السكوت أحيانا لا يكون هو، ولكن ظهر أنه في مقابلة قولين ضعيفين فلا يكون الثالث إلا صحيح، لأن ماذا يقابل الضعف؟ يقابل القوة أو الصحة. قال: ضعف القول وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، واضح لألا، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، لا طائل تحته. فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. تماري من المراء، والمراء هو الجدال الذي ربما يكون من ورائه فقط التشكيك. قال: أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسأل عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم غيب. قال: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. إذن هذه الطريقة ومنهجية ينبغي أن يكون عليها من تصدى للعلم والتعليم. مسائل الخلافية يذكر الخلاف ويذكر الأقوال الضعيفة فيها ويرجح، لأنه رأينا كذلك من الناس من يقول في مسألة خلاف فيها قولان وفيها ثلاث أقوال واختلف فيها الفقهاء، وفقط هكذا يقول ثم ينطلق. نعم. إذن فالطريقة الصحيحة هي المأخوذة من هذه الآية، ذكر الأقوال وذكر الضعيف منها ولو بطريق الإشارة وترجيح الراجح. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. يعني يقول مثلا في مسألة قولان فيها ثلاثة ولا أربعة، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح، كما هي طريقة حتى بعض المؤلفين يذكر الخلاف ويذكر أصناف الخلاف ثم هو يترك كأن الموضوع هكذا مفتوح من غير أن يذكر الراجح. يعني ما هي فائدة ذكر الخلاف إذا؟ فهو ناقص أيضا. إذن طريقتين مذمومتين، أن الشخص الذي يذكر الخلاف لا يستوعب الأطراف المخالفة، يذكر يعني قولين فقط، لأنه في حقه ممكن جدا أن يكون الصواب مع ذلك الذي ترك، هذا احتمال. الطريقة الثانية كذلك التي تعرض لها المؤلف رحمه الله ومستنبطة مستفادة بالآية، وهي أن يذكر الخلاف ولا يذكر الراجح من أقوال أطراف الخلاف، لا يذكر الراجح. إذن هذه كذلك طريقة معيبة ولا ينبغي أن تذكر، بل إذا ذكرت الخلاف إنما تذكره لأجل أن تذكر الراجح. نعم. قال فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، من نصب الخلاف على هذه مسألة ثالثة مستفادة من الآية، من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، معنى يتكذب وتوسع في مسائل لا فائدة في أن يذكر خلاف أصلا، هذه مسائل بحق لا داعي أصلا أن يحكى الخلاف فضلا أن يعرف من هو الطرف الصواب من غير الصواب. الله عز وجل ذكر عنهم أنه مختلف، ثم ذكر كذلك القول الذي هو أولى بالصواب الثالث الذي سكت عنه. قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. فصل. قال رحمه الله في تفسير القرآن بأقوال التابعين، في تفسير القرآن بأقوال التابعين، قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجح كثير من الأئمة في ذلك، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. التابعين هم تلامذة الصحابة، التابعين هم تلامذة الصحابة كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق صاحب السيرة طبعا، حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن هذا هو الذي كان عليه حال مجاهد، أوقفه عند كل آية منها، عرض التعرضات أولا، ثم وهذا في حق علي تدرك كذلك أن أهل العلم كانوا له متفرغين مثل هذا العمل، سواء ابن عباس وسواء مجاهد كانوا متفرغين، وإلا يعني إن لم يكن منهم التفرغ هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن. هذا ليس فقط ممكن ابن عباس انتصب لغيره وأقرأهم ودرسهم وعلمهم، وهذا مجاهد فقط، هذا نصيبه من ابن عباس بل ربما نقول بعض نصيبه من ابن عباس. ابن عباس ليس له هذا التلميذ وحده فقط، انه غيره من التلاميذ كلهم ايضا له. اذا ربما اخذت تبحث عن كلامه وعن ما فعل ابن عباس كان يعني ربما ترى ما ترى. اذن هذا مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات. العرض بمعنى هو يقرا والشيخ يسمع، العرض الشيخ التلميذ يقرا والشيخ هو الذي يسمع، يوقفه الشيخ اذا كان هناك خطا ويتوقف الطالب اذا كان هناك استشكال، سيما اذا كانت القراءه يراد مثلا ربما منها تفسير وليس مراد منها الضبط ونحو ذلك. قال من فاتحتي الى خاتمتي اوقف عند كل ايه منه واساله عنها. وبه الى الترمذي، من نفس الاسناد الى الترمذي، قال حدثنا حسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده، كذلك قتاده من تلاميذ ابن عباس، قال ما في القران ايه الا وقد سمعت فيها شيئا. وبه اليه قال حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينه عن الاعمش قال قال مجاهد لو كنت قرات قراءه ابن مسعود لم احتج ان اسال ابن عباس عن كثير من القران مما سالت. وقال ابن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن ابي مليكه قال رايت مجاهدا سال عن تفسير القران ومعه الواحه. قال ابن عباس اكتب حتى ساله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. ما معنى حسبك؟ كافيك، كافيك بمعنى لا تحتاج الى ان تطلب غيره، فحسبك به. وكسعيد بن جبير معناها من الائمه. إذن ذكر عبد الله بن مسعود وذكر عبد الله بن عباس وذكر كذلك عفوا هو الآن في التابعين، عفوا في التابعين ذكر مجاهد وهذا سعيد بن جبير. قال وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع سعيد بن مسيب وأبي العالية ربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. وتذكر أقوالهم في الآية، إذا كان لواحد منهم قول في الآية يفرح به ويدون، نعم، ويعتمد عليه في تفسير الآية، لأن هؤلاء يقولون أنهم تلاميذ الصحابة، والذي يقوله أغلب الظن أنهم سمعوه من الصحابة. قال فتذكر، بل ربما كثير ما يذكرونه ويسندونه إلى الصحابة. قال فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين، هذا موضوع كذلك كنا قد قدمناه، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، تباين التباين من اختلاف فقط، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا كأنها أقوال مستقلة، من لا يعرف طريقتهم ومذهبهم وليس مطلع عليه يذكر عنهم الخلاف ويحب أن يكثر فيها الخلاف. قال فيها خلاف، اختلف ابن مسعود عن اختلف ابن يقول مثلا اختلف مجاهد مع الضحاك، اختلف عكرمة مع سعيد بن جبير ونحو ذلك. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، يعبر عن الشيء بلازم لوازمه، وآخر ممكن يعبر عنه تعبير غير التعبير اللازم أو نظيره. ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. إذن إذا عرف طريق الشخص أن هذه طريقتهم، وكثير مفسر لا يعرفها، ورأينا ابن كثير رحمه الله مررنا بكثير من طريقته كأنه مستوعب لهذه الطريقة، تراه يعني إذا ذكر وحكى الأقوال عن التابعين يقول لك مثلا عبارات تختلف على كل حال، والأمر يسير وهي ليست متباعدة وليس متباينة ونحو ذلك. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذا شعبة رحمه الله يقول، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم، على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، منها بعضهم ليس حجة على بعض، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، لا يرتاب. إذن إذا كان واحد مثلا اختلف الضحاك اختلف مع سعد بن جبير، لا نقول كلام الضحاك حجة على سعد بن جبير، لا، ولكن إذا أجمعوا فيكون إجماعهم حجة، إجماعهم حجة. قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة، إلى لغة القرآن والسنة، وهي طبعا اللغة العربية أو السنة، أو عموم لغة العربي، أو أقوال الصحابة في ذلك، وأنا نطلب الترجيح منها. قال تفسير القرآن بالرأي، تفسير القرآن بالرأي، نعم. إذن تفسير القرآن بالرأي يظهر كأنه هو الذي أخره رحمه الله، ويدل على كذلك مرتبته الأخيرة. قال تفسير القرآن بالرأي، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، هذا هو حكمه مباشرة، فحرام، بمعنى أن من فسر القرآن برأيه فقط محض قد ارتكب محرم، بل وأي محرم، حرم يتعلق بالقول على الله عز وجل، كما سوف يأتي من كلام عمر رضي الله عنه، كان يقول عمر أي أرض تقلني وأي سماء أو أبو بكر أو عمر، أبو بكر كان يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم. قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد العلاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي حدثنا عبد بن حميد، حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القرآن برأيه فأصاب وقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب. وقال تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف، فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفسه في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. يعني نفترض مثلا شخص قال في القرآن هكذا بالرأي انتهى، ومن بعد الجناب اللي كلامه صحيح قيل به هذا هو الصواب، ولكن هو قال لا هكذا يعني اتفاق ليس عن علم ولا أنه سمعه لا اتفاق، هذا صوابه خطأ، خطأ من إيجاه أنه أتى البيت كما يقال من غير بابه، ليس هكذا المسائل العلمية بطريقة الموافقة فقط. قال كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة. انتبهوا لهذا المثال الجيد الواضح الذي بيتضح المسألة. الإنسان مثلا الذي قد يقول قولا لم عند نفسه هكذا برأيه فقط، ثم تبين أن كلامه هذا سبحان الله أنه صحيح، كلامه صحيح وجدناه صحيح وقال به العلماء، نعم، وقال الله أنا في الحق ما سمعتوش أبدا، لم عندي قلت هذا، ما نقول كذلك راك أثم، هو الدليل كذلك. قال الله عز وجل قال وهكذا سمى الله القذفة. القذفة جمع قاذف، والقاذف معناها الشخص الذي يقول عن شخص ما أنه زنى، اتهمه بالزنا، قال ابن الزنا، نعم. قال وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، كاذبين سماهم كاذبين. فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. أين كذبون؟ وربما يقول لك واحد يحلف بالله العظيم أنني شفت في الزنا، هو صحيح وفي نفس الأمر صادق، هو رأى، وجي الثاني ويحلف بالله أنه رأى، وبالفعل رأى، مش يعني دعا فقط، رأى بعينه زنا فلان بفلان، وجي الثالث كذلك. هؤلاء ما لم يأتي رابع يشهد بشهادتهم فأولئك عند الله هم الكاذبون. مش الاثنين ثلاثة، لأن شهادة الزنا في الإسلام أربعة، جاءوا ثلاثة كلهم، مش واحد قال لنا أنا خبرني الله صاحبي هذا، لا، كل واحد شاف. إذن ما المطلوب منهم هنا؟ قالنا أنا في نفسي وأنا حدثت وأنا شفت صح، ولكن لا أخبر إلا إذا توفر بعض. كيف؟ هذا هو موضع الإخبار، هذا هو وقت الإخبار، وأما نجي نخبر وحدي هذا مش الهلال. نعم نعم نعم. قال القاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتك على وجه الشاهد. قال لأنه نعم أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. إذن هذه حكمة ربانية تلتمس من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية، بمعنى أن الشخص يسمى كاذبا وهو في نفس الأمر صادقا، لكنه أخبر ليس في الوقت الذي يطلب فيه خبر. نعم. قال ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روي أو كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني، تقلني بمعنى تحملني، وأي سماء تظلني إذا قلت في أي كتاب، نعم نو مقرن سام، نعم كما قال في الأبد، نعم ممكن تكون مروية عنه معنى كذلك. إذن قال أي أرض تقلني، إذن أقلته من حملته، وأي سماء تظلني، يؤخذ منه أن أرضك ما أقلك فهو أرضك، وما أظلك فهو سماؤك. هذه تستفيدونها في الفقه، ما أقلك فهو أرضك وما أظلك فهو سماؤك. أين تستفيدها؟ تستفيدها أنك لو أردت أن تصلي مثلا، لأن بعض الناس يفهمون الأرض هو فقط هذا، ممكن يقول حتى الطابق فوق، أنا قلت مش طابق أرضي، يقول طابق الأرض هو هذا، يعني الطابق هذا تحتل، والفوق نصلي ولا ما نصليش؟ صلي. طابق الرابع الخامس السادس السابع، فأرضك هو ما أقلك، وسماؤك هو ما أظلك. لأن بهذا المعنى يكون يمكنك أن تصلي في الطابق العلوي في الطابق الذي فوقه وهكذا، ما لم يكن طبعا فوق المراكب، أن يكون فوق المراكب في المراكب حقا يعني نعم. وحتى المراكب صراحة إذا هي استقرت، بمعنى الإنسان كان في حافلة مثلا، حافلة متوقفة واتجهت إلى القبلة وفيها ممكن متسع، لا بأس أن تصلي فيها عدل. ولا طائرة كذلك متوقف يعني في حال توقف تام، وأنت يعني القبلة اتجهت لها وليس في احتمالك مثلا تتحرك عنها هكذا، فإذا صليت فكأنك تصلي في الأرض لا فرق. وكذلك إذا صليت أيضا في وأنت واقف كما يقف الإنسان على الأرض، كما يقف الإنسان هنا تقف كذلك في حافلة فيها وهي متوقفة، لا فرق بينها وبين أن نعم. ولو كان مثلا إنسان في المستشفى على سريره يريد أن يصلي نعم، لا يقال له لابد أن تهبط إلى الأرض، طبعا أقصد الذي يصلي بالإيماء فقط، عادي جدا يصلي يصلي فوق السرير نعم. قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن عوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال منقطع. قال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر وفي ظهر قميصه أربع رقاع، أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا. هذه العبارة من عند أهل العلم يستدل بها على ضبط الراوي، قال كنا عند عمر، يقول أنس كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، هذا هو الذي يسمونه ب المسلسل، المسلسل كما يقول مسلسل قل ما على وصف حتى كنت أما والله أنبان الفتى. إذن يقول الحق لا علاقة لها بالخبر المسوق ولكنها تدل على ضبطه، بمعنى ما دام هو ضبط هذه الأشياء الخارجة فكيف لا يضبط الخبر نفسه، إذن يدل على ضبطه. قال وفي ظهر قميصه أربع رقاع، هذه صراحة لا علاقة لها بالخبر، الخبر هو الذي نريده هو، فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدري. وهكذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من أرض ظاهر ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. إذن ما دام ذكر في سياق هذه النباتات فهو نبت، لكن ما هو وما صفته ما عينه كذا وكذا هذا هو الذي ربما توقفوا فيه ولم يعرفوه، وأما كونه نبتا لا شك أن هذه المعلومة كانت عندهم، أقل شيء يستفاد أنه مذكور معها فأنبتنا فيها وركنا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي مليكة عن ابن عباس سئل عن ابن أبي مليكة، حدثنا ابن علية قدمنا ذكر ابن علية إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إذن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن آية، وقال أبو عبيد، وأبو عبيد يريد به القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب، إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إذا كنت مسلما لما قمت عني، لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. إذن لما 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 قمت عني. نعم. قال وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لنقول في القرآن شيئا، وقال نعم إنا لا نقول، إنا لا نقول في القرآن شيئا، وقال الديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه من شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، ومنهم سالم بن عبد الله قاسم بن محمد وسعيد بن سيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتقوا الله، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد، أبو عبيد عنده كتاب يسمى فضائل القرآن، قال الشيخ لما أكثر من نقل منه كأنه ينقل منه. قال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرزهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. إذن كانوا إذا لم يكن عندهم علم سكتوا وتوقفوا بمعنى لم يكونوا يتكلمون بالرأي، لم يكونوا يتكلمون بالرأي. نعم. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، وكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم أو ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه. التفسير على أربعة وجوه، وجوه طبعا نقصد تفسير القرآن. وجه تعرفه العرب من كلامه، تعرفه العرب من كلامها، بمعنى لا يحتاج هذا إن قيل فيه تفسير فقط من أجل ربما كما يقال من أجل القسمة، إن قيل فيه تفسير هذا كلام واضح صريح. قال مثلا قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بالله يفهم هذه الآية. ولكن ماذا تفسر إذا أردت أن تفسر؟ تفسر هذا المفسر بنفسه واضح المعلوم. إذن فهذا في الحق يعني معلوم، بمعنى أن الشخص إذا سمع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من يقول بأن هذا ليس واضح ليس مفهوم؟ واضح. إذن ماذا تفسر في هذا؟ ماذا تفسر فيه؟ هذا يحتاج في حق التفسير إلا أن تكون هناك أحكام ودقائق هذه تحتاج إلى علومها واستنباطات تستخرج باستعمال شيء من العلوم وبعض الدقائق تتعلق بمعاني حروف تارة وتارة بتركيب لفظة وبصيغتها ونحو ذلك، فيعول عليها من يعول ويقول. وأما يعني ما يظهر هكذا مما تفيده العبارة من ظاهرها هذا يعني مفهوم واضح. ولا يقول أحد مثلا والله من يفهم هذا من يشعر اسمع وتصيبه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من ذا يفهم يعني ما هو المطلوب، ما هو المطلوب منه في هذا؟ طبعا أي واحد يفهم. إذن قال وجه تعرفه العرب من كلامه، العرب حتى المشركين، حتى المشركين يفهمونه وبه تقوم عليهم الحجة. قال الكريم نزل بلسانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن الكريم يقرأه، لا تظن بأن يزن كان يفسر لهم ويشرح لهم ويقول لهم المراد، مجرد قراءة. واتلوا عليهم نبأ الذي أتينا واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، اتلوا تلاوة بمعنى أنه يسمعون، فإذا قرأه قاموا وهم كلهم. قال قال والتفسير لا يعذر أحد بجهالة، لا يعذر أحد بجهالة، يعني هو ربما فيه ما فيه من العلم الذي لا بد للشخص أن يعني يأتي بأحكامه أن يعرفه. قال وتفسير يعلمه العلماء، وهي تلك الدقائق والاستنباطات التي ربما تستخرج بشيء من العلوم. نعم. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه تمت رسالته والحمد لله رب العالمين. وهي مقدمة في أصول التفسير، ها نحن والحمد لله قد أتمناها في هذا الشهر، قبله أو قبله كذلك كنا قد شرعنا فيها، وهي رسالة لكل حال جيد أن الواحد منا يجعلها نعم مقدمة، مقدمة لقواعد التفسير. وأصول التفسير لكل حال هو علم من العلوم أو فن من الفنون، يحتاج إلى من يهتم به نعم، ويحتاج بل يحتاج إلى خدمة كبيرة جدا، سيما ما رأيناه مثلا من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين لأنه هكذا. والحمد لله رب العالمين، وكنت يعني لا أقول تكليف، ولكن قلنا أن يعني هذا الكتاب من أراد أن يعتني به ويهتم به فليتصيد ما كان من قواعد التفسير غير مصرح به، ولكنه يظهر من خلال العبارة أنه قاعدة، أنه قاعدة. من منكم كتب قاعدة من القواعد؟ رجعت؟ وجدت يعني أنت أقصد قاعدتك أنت وقابلتها بالقواعد هذه ولا اكتفيت ب قلت من الذي دون قاعدة ولم يكن قد اطلع على نعم تفضل نعم نعم نقل العلم إما نعم نعم كلام يشبه نعم يكون قاعدة نعم صح يعني سيما مع 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 عبارة الحصر نعم كله نعم جيد كلام كذلك يصلح هنا وحتى في غير هنا كل كلام دائم بكلام المراد به يعني فهم معنيه فهم معنيه والقرآن الكريم أولى بذلك بل هو أحرى بذلك نعم علم العلم بأسباب النزول يعين على فهم الآية نعم حمزة النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع معاني ألفاظ القرآن كما جميع معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه
كما بين لهم ألفاظه
نعم
نعم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاني القرآن الكريم قد بينها للصحابة صلى الله عليه وسلم كما أنه بين لهم ألفاظ من لم يكن صلى الله عليه وسلم كما أنه أقرأهم القرآن الكريم قراءة صحيحة نعم وهذا قطعا مقطوع به فكذلك معانيه لم يفوتهم شيء منها نعم نعم ها حبذا لو تتممه أن النزاع بين الصحابة ها نعم إذن وحبذا كذلك لو تذكر كذلك معه أسباب قلة النزاع في التفسير بين الصحابة لأنهم كانوا دائما يحتكمون إلى ما يروى لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات بمعنى إذا تنازع اثنان أحدهما يذكر في ذلك أثرا مرويا أو يعني نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم معلش هذه بعض الأسئلة تشاغل بالجواب عليها قبل نعم قال لنا مسألة تناوب إمامه وإمامة التراويح تناوب هكذا يعني يقصد بحق المعروف هو استخلاف أنه ممكن أن يطرأ الإمام حتى ولو في صلاة الفريضة عذر لا يستطيع معه أن يتابع الصلاة بالناس إماما